مسألة ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح، ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه.
هذا تقدم.
فإن باع من غيره بغير إذنه لم يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال حديث صحيح، يعني ما لا تملك، لأنه ذكره جوابا له حين سأله أن يبيع الشيء ثم يمضي ويشتريه ويسلمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. هذا أول شروط البيع، وهو أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له في بيعه من المالك. فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح. إن باع ملك غيره بغير إذنه، أي بغير إذن ذلك الغير، لم يصح. والدليل على ذلك حديث هذا الحديث الذي سمعنا، وهو أن النبي حكيم بن حزام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تبع ما ليس عندك، أي لا تبع ما ليس في ملكك. لأن حكيما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يأتيه يريد منه سلعة ليست عنده، فقال حكيم: أمضي وأشتريها له من السوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز للإنسان أن يتعاقد مع آخر على بيع سلعة معينة وهي ليست في ملكه ثم يمضي ويشتريها. كان يقول: أنا أريد دار فلان أو دابة فلان، ثم يتعاقدان، ثم يمضي البائع ويشتري هذه السلعة من فلان ويسلمها للمشتري، فهذا بيع باطل، لأنه وقع على شيء ليس في ملك البائع وقت العقد. ولو ملكه بعد ذلك، لو ملكه بعد العقد، فإن هذا لا يسوغ عقد البيع السابق. فلا بد أن تكون السلعة المبيعة وقت العقد في ملك البائع، في ملك البائع. وهذا شيء وقع التساهل فيه في وقتنا الحاضر من بعض الشركات أو بعض المحلات، يقولون للزبون: وش تريد؟ تريد أرض؟ تريد دار؟ تريد سيارة؟ يقول: نعم. والرح شف اللي تريد في ملك صاحبه، ونحن نقوم بشرائه وتسليمه لك. هذا أمر لا يجوز، حتى ولو من باب التفاوض، ولو من باب الوعد بالشراء كما يقولون، لأن هذا وسيلة إلى بيع ما ليس عندهم. فلا بد أن تكون السلع مملوكة بأيدي البائعين قبل عقد البيع، وأن يقع البيع على شيء مملوك للبائع وقت البيع، وقت العقد. لذا في هذا التعامل من المخاطرة ومن النزاع وغير ذلك من الأمور الفاسدة. نعم. فالذي يريد أن يبيع على الناس ويدين الناس، تكون السلع عنده موجودة في دكانه، في متجره، في محله، ثم بعد ذلك يبيع على الناس إما نقدا وإما غائبا. أما هذا التلاعب، تفاوضون على سلع ليست في ملكهم وإنما هي في ملك غيرهم، ثم يمضي ويشتريها بعد ذلك ويسلمها للطرف الثاني فهذا تلاعب بالبيع وفتح باب لبيع ما ليس عنده. نعم.
والاتفاق على صحة بيع ماله الغائب عنه
إذا كان السلعة في ملكه، سواء كانت حاضرة يرونها عند العقد أو كانت غائبة وتوصف بأوصاف تضبطها، يجوز أنك تشتري سلعة ليست حاضرة لكنها في ملك البائع، في ملك البائع ويصفها لك أوصافا تميزها وتضبطها لك، أو تكون قد رأيتها من قبل سلعة غائبة لكنك قد رأيتها من قبل وعرفتها فلا بأس بذلك لعدم الضرر، ولأنها في ملك البائع غاية ما يكون إنها غائبة وقت العقد لكنها معروفة إما برؤية، إما برؤية سابقة وإما بصفة مميزة. نعم.
ولأنه عقد على ما لا يقدر على تسليمه أشبه بيع الطير في الهواء،
لأنه يشترط عند العقد أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع، وإذا كان في ملك غيره لم يكن قادرا على تسليمه لأن الغير قد يمتنع، قد يقول أنا ما أريد أبيع هذه السلعة ولا أبايعها فيحصل بذلك النزاع. نعم.
وعنه يصح ويضرب على إجازة المالك،
هذا التصرف الفضولي، يعني لو باع ملك غيره، لو باع ملك غيره بغير إذنه سبق أنه لا يصح، ورواية ثانية عن أحمد أنه يصح إذا أجازه صاحب السلعة، لو رأيت واحد يبي يشتري سيارة مثلا وقلت إن زميلي عنده سيارة تصلح لك أبا بيعها عليك لأني أمون عليها أنا، وأنت تريد بهذا نفع صاحب السيارة لأن هالزبون عنده ثمن كثير تريد نفع زميلك تبيع عليه سيارة زميلك من أجل الفرصة ما تضيع، فعلى الرواية الثانية أن هذا يجوز لكن ينبني على إجازة صاحب السلعة، إذا أجازه صح، لكن الرواية الأولى هي الصحيحة أنه لا يجوز مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، هذا عام، ولأن صاحب السلعة الذي أردت منفعته وأردت كسب الفرصة له قد يكون ما يريد البيع، قد يكون ما يريد بيع السلعة ولا يريد أن يستغنى عنها، فأنت ما تدري يحصل بذلك ضرر على الطرف الثاني. نعم. فالأمور لابد تكون صريحة وواضحة، والشرع إنما يريد قطع النزاع بين الناس ويريد أن يكون تعامل واضحا ليس فيه مخاطرات، وإنما يكون بيعا واضحا لا مخاطرة فيه ولا غرر ولا جهالة. نعم.
وعنه يصح فيقف على إجازة المالك لما روى عروة ابن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما بدينار في الطريق، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة وأخبرته فقال بارك الله لك في صفقة يمينك سواه الأكرم وابن ماجه.
هذا دليل على صحة التصرف الفضولي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد البارقي أن يشتري له أضحية بدينار، فذهب عروة واشترى بالدينار شاتين، الرسول وكله شراء شات ولكنه شراء شاتين، ثم باع شاتا بدينار وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، يعني باع واشترى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في شراء الشاة الثانية ولا في بيعها، ومع هذا أجاز هذا البيع ولم ينكر على عروة. هذه حجتهم، ولكن الجواب عن هذا أن عروة معه أصل التوكيل، الرسول صلى الله عليه وسلم وكله معه أصل التوكيل، وكلامنا في إنسان لم يوكل أصلا، ما عنده وكالة أصلا. نعم.
ولأنه عقد له مخير،
عقد
ولأنه عقد له مخير حال وقوعه، فيجب أن يقف على إجازته كالوصية فيما زاد على الثلث لأجنبي.
هذا تعليلهم أيضا، ولكن كل هذا مرجوح. الراجح الأول أنه لا يجوز بيع ما ليس في ملكك ولست وكيلا لصاحبه. نعم.
الصحيح الأول
وهو عدم جواز بيع ما ليس لك ولست وكيلا عليه، حتى ولو أجاز المالك بعد ذلك، لأن العبرة بحالة العقد، وأنت حين العقد لست مالكا ولا وكيلا. نعم.
والصحيح الأول وحديث عروة محمول على أنه ثالث وثالثه مطلقة.
نعم، مو أصل التوكيل. نعم.
بدليل أنه سلم وتسلم، وليس ذلك لغير المالك باتفاق.
نعم.
وأما الوصية فيتأخر فيها القبول عن الإيجاز.
يعني في فرق بين الوصية وبين بيع الفضولي. بيع الفضولي لا يتأخر فيه الإجابة عن القبول، بخلاف الوصية فإن القبول إنما يكون بعد الوفاة. المصالة إذا قبل الوصية بعد الوفاة صحت، الوصية فيها توسع خلاف البيع. أيضا الوصية ليست معاوضة، إنما هي تبرع بالمال بعد موته، ليست معاوضة، خلاف البيع فإنه معاوضة. نعم.
وأما الوصية فيتأخر فيها القبول عن الإيجاز، ولا يعتبر أن يكون له تخير حال وقوع العقد، ويجوز فيها من الغرر ما لا يجوز في البيع فافترقا.
الوصية أمرها واسع لأنها تبرع وليست معاوضة. نعم.
وقوله فيه نفع مباح،
يشترط هذا الشرط الثاني من شروط البيع أن يكون المبيع فيه نفع مباح، أن يكون المبيع فيه نفع مباح. فإن كان المبيع ليس فيه نفع كالتراب والأشياء الأشياء الماء الهالكة، الأطعمة الفاسدة والخضروات الفاسدة التي ليس فيها نفع، هذه لا يجوز بيعها. الأشياء التي ليس فيها نفع لا يجوز بيعها، كالتراب والأشياء الفاسدة والأشياء التي لا نفع فيها. ويشترط أن يكون هذا النفع مباح، فما فيه نفع محرم إنه لا يجوز، ما فيه منفعة محرمة هذا لا يجوز، كبيع آلات اللهو وبيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام، كل هذه لا يجوز لأن نفعها محرم، نفعها محرم، فالاستعمالها استعمال هذه محرم، بيع المخدرات، بيع الدخان، بيع القات، كل هذه الأشياء منافعها محرمة لما فيها من الضرر، فبيعها حرام وثمنها حرام، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة والخمر والأصنام، ونهى عن بيع الكلب، كل هذه نهي عن بيعها لأن منافعها لا تحل. وأما ما نفعه مباح فإنه يجوز بيعه، كالحمر الأهلية، الحمر الأهلية نفعها مباح للركوب والحمل والبغال، هي لا تؤكل ولا تحلب، ولكن نفعها بالركوب والحمل عليها فيجوز بيعها لأن نفعها مباح، الحمر والبغال نفعها مباح فيجوز بيعها. وما زال الناس يتبايعون الحمير في كل عصور الإسلام ولم يكن هناك من ينكر هذا الشيء، فكان إجماعا على جواز بيعها. نعم.
قول فيه نفع مباح احتراز عما فيه نفع محرم كآلات له، فإنه لا يجوز بيعها لأنها محرمة.
نعم.
مسألة إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه وإن كان معلما،
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. الكلب المعلم نفعه مباح، الكلب المعلم نفعه مباح وهو الاصطياد، ولكن لا يجوز بيعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، فيكون مستثنى من قوله نفعه مباح. وأما سباع الطير كالصقور والشياهين التي يصاد بها والبازيات فهذه يجوز بيعها، يجوز بيع الصقور التي يصطاد بها لأن فيها نفعا مباحا ولم ينهى عنها، ولم ينهى عن بيعها. نعم. يخرج بذلك ما أبيح نفعه للحاجة كالميتة للمضطر. نعم. لا يباح إلا عند الحاجة وهو الاضطرار. نعم.
إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه وإن كان معلما، لما روى أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب فقال ثمن الكلب خبيث، متفق عليه.
نعم.
ولا ظلم على مسلفه لذلك ولأنه لا قيمة له،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وهذا النهي يقتضي الفساد، ولأن لو أتلفه شخص، لو أتلف هذا الكلب كلب الصيد أتلفه شخص فليس عليه ضمان لأنه ليس من المضمونات فلا يجوز بيعه، وليس الكلب ليس مالا، ولكن إذا كان يصلح الصيد يجوز الانتفاع به، أما أن يبيعه لا، فلا هذا لا يجوز. نعم.
مسألة ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه لما سبق من حديث حكيم بن حجام.
نعم.
مسألة ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات.
نعم ذكرنا هذا، الحشرات والتراب والأشياء الفاسدة التي لا نفع فيها كالأطعمة الفاسدة والخضروات الفاسدة هذه لا يجوز بيعها لأنها لا ينتفع بها، فإذا باعها وأخذ ثمنها فإنه أخذ ثمنا بغير مقابل. نعم.
ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه الحشرات لأنه لا قيمة لها وهي محرمة أشبه بالميتة.
نعم.
مسألة ولا يجوز بيع ما نفعه محرم كالخمر والميتة.
كل هذا سبق. نعم.
بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. في حديث جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، متفق عليه.
نعم. قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، أرأيت شحوم الميتة فإنها تجمل وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. ثم قال لعنة الله على اليهود لما حرمت عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. المحرمات لا يجوز بيعها إطلاقا، لا الخمور ولا المخدرات ولا المفترات كالحشيش وكالدخان والقات وغير ذلك من الأمور المحرمة، ويجب إتلافها، يجب إتلافها. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر أمر بها فشقت دنانها وساحت في الأسواق وأهدرها صلى الله عليه وسلم. نعم. الانتفاع بها في يقولون يباح الانتفاع بها في الاستصباح وطلاء السفن لا بأس، لكن لا تباع من أجل ذلك. نعم تراب يخلط مجاني، لا بغيت تراب خذ مجاني ما في بيع. نعم يبيعون هذا ولا يبيعون ملكهم، الأرض ملكهم والطين لهم ملكهم، فهم يبيعون أجزاء من ملكهم. أي نعم
مسألة. ولا يجوز بيع معجون الذي تحمل أمته أو شجرته.
من شروط صحة البيع أن يكون المبيع موجودا، من شروط صحة البيع أن يكون المبيع موجودا، فلا يجوز بيع المعدوم. كان يبيع ما تحمل به شجرته أو تحمل به دابته في المستقبل، هذا لا يجوز، لأنه حين البيع وحين العقد غير موجود، وفيه غرر وفيه جهالة، لأن الشجرة قد لا تحمل والدابة قد لا تحمل، وربما لو حملت لا تلد، قد يموت الحمل في بطنها، يعتريه ما يعتريه، يحصل النزاع والغرر والجهالة. ما تقول أنا مثلا عندي هالنخلة أو هالنخيل أببيع عليك ثمرتها، أو هذه الدابة أببيع عليك ولدها إذا حملت، أو هالأمة أببيع عليك ولدها إذا حملت، إذا حملت فهو لك، سلم لي الثمن الآن، هذا حرام ولا يجوز، لأنه بيع معدوم. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين وبيع الملاقيح وبيع حبل الحبلة، يعني الأشياء المعدومة وقت العقد والتي يتوقع أنها ستوجد فيما بعد لا يجوز بيعها لأنها معدومة. أما دين السلم فليس من هذا الباب، يعني تقدم دراهم صاحب المصنع أو للفلاح أو للمزارع، تقدم له دراهم الآن على أن يجيب لك بعد سنة أو بعد أجل معين يأتيك بسلع مصنعة أو ثمرة ثمار أو حبوب، هذا ثابت في الذمة، لو ما حمل الشجر يجيب لك من شجر آخر، يشتري لك، يدبر لك هذه المشتريات، يعني هذا يسمى بيع موصوف في الذمة. إنما النهي عن بيع المعين الذي ليس موجودا الآن كحمل هداب أو طلع هذه الشجرة، هذا هو أما أن تعطيه دراهم على أنه يسلم لك بعد أجل 100 صاع من البر أو 100 كيلو من التمر أو 5 سيارات بعد سنة، تعطيه 100,000 الآن ويعطيك بعد سنة 5 سيارات صفتها كذا وكذا مضبوطة بالوصف، فهذا لا بأس، لأنه موصوف في الذمة، والمديني عند حلول الأجل يستطيع أنه يحضر هذا الشيء من ملكه أو من ملك غيره، يشتريه من غيره. نعم
مسألة. ولا يجوز بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته لأنه مجهول غير مقدور على تسليمه. ولا يجوز بيع المجهول كالحمل بجهالته. مسألة. ولا يجوز بيع الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته بجهالته. ولا بيع
إذا قال أنا عندي سيارة، إذا قال أنا عندي سيارة أو عندي بيت بالبلد الفلاني أبيعه عليك، واتفق على بيعه بثمن معين، إذا كان هذا الغائب قد رآه المشتري وعرفه أو كان البائع وصفه له بصفات منضبطة لا بأس، أما إذا كان لم يره ولا ينضبط بالصفات فهذا لا يجوز لوقوع الغرر في هذا، لأنه قد لا يأتي على رغبة المشتري ولا يكفي حاجته فيحصل بذلك النزاع. نعم فالغائب إنما يجوز بيعه إذا كان معلوما برؤية أو صفة تكفي في السلم، يعني صفة منضبطة. نعم. نعم.
بيع
المعدوم مأخوذ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، نهى عن بيوع الغرر، وهذا منها. نعم.
ولا يجوز بيع القائد الذي لم يوصف ولا تتقدم رؤيته لجهالته، ولا بيع معدود عن تسليمه كالآدم والطير في الهواء والسمك في الماء، لأن كل أصحاب
من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، مقدورا على تسليمه، يعني يستطيع البائع أن يسلمه للمشتري. فإن كان البائع لا يستطيع أن يسلمه للمشتري كالجمل الشارد والعبد الآبق يعني الهارب من سيده والطير في الهواء، أنت لك طيور، لك حمام أو لك صقور مثلا، لكنها الآن في الجو ما يجوز تبيعها وهي في الجو، لأنها ربما لا تأتي، ربما تذهب. الشارد ربما لا تقدر على إمساكه، الآبق ربما لا تقدر على رده، فيحصل الغرر. فلا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان ملكا للبائع، لأنه قد لا يتمكن من تسليمه فيحصل الضرر على المشتري. السمك في الماء، قال ببيع عليك السمك، هذا السمك اللي في هذه البحيرة، هذه البحيرة ببيعه عليك، هذا لا يجوز لأنك لا تقدر على تسليمه ما دام في البحر حتى تحوزه، إلا إذا كان في بركة ضيقة يمكن أن تحوزه فيجوز بيعه وهو في الماء. أما إذا كان في ماء كثير وماء غزير لا يجوز لك بيعه حتى تمسكه وحتى تحوزه. وكذلك الطائر إذا كان في غرفة، يطير في غرفة والغرفة مغلقة، يجوز بيعه لأن الغرفة محدودة، والطائر هذا محصور في هذه الغرفة، ولو كان يطير في أجوائها هذا لا بأس لأنه مقدور على تسليمه. نعم. أما إذا كان يطير في الهواء فلا يجوز بيعه حتى يرجع تمسكه. نعم.
ولا بيع محدود عن تسليمه كالآدم والطير في الهواء والسمك في الماء، لأن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع ولم يوجد. مسألة. ولا يجوز بيع المقصود لذلك إلا لغاصبه أو لمن يقدر على أخذه منه.
من صور بيع ما لا يقدر على تسليمه بيع المغصوب، مثلا إنسان له مال لكن تسلط عليه ظالم وغصبه وأخذه منه، لا يزال ملك صاحبه عليه وإن كان مغصوبا، الملك لا يزال، لكن المغصوب منه لا يقدر على تسليمه، لا يقدر على أخذه من الغاصب، فلا يجوز بيعه ما دام في يد الغاصب لأنه لا يضمن الحصول عليه، لا يضمن الحصول عليه، إلا بيعه على الغاصب. يجوز أن يبيعه على الغاصب نفسه أو على إنسان قادر على أخذه من الغاصب، إذا كان فيه إنسان يقدر على أخذه من الغاصب يجوز بيعه عليه لأن القدرة متحققة في الحصول عليه. أما أن يبيعه وهو عند الغاصب وهو لا يقدر على تسليمه والمشتري لا يقدر على أخذه من الغاصب فهذا لا يجوز، لأنه يذهب ملك، يذهب الثمن على المشتري بدون فائدة، يذهب الثمن على المشتري بدون فائدة ولا يحصل على السلعة لأنها بيد غاصبة مستولية عليها. نعم. فبيع الغاصب إنما يجوز في صورتين، الصورة الأولى بيعه على الغاصب نفسه، الصورة الثانية بيعه على قادر على أخذه من الغاصب. نعم. نعم. إن لم يتمكن من أخذه رجع على المشتري على البائع وأخذ الثمن. نعم.
ولا يجوز بيع المرسوم لذلك إلا لغاصبه أو لمن يقدر على أخذه منه لأنه يقدر على تسليمه. مسألة. ولا يجوز بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه.
اشترط في المبيع أن يكون معلوما، من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما، فإن كان المبيع مجهولا لم يصح. كما لو قال بعت عليك سيارة من سياراتي أو عبد من عبيدي أو بعير من إبلي، فهذا البيع غير صحيح لأن المبيع غير معين، المبيع غير معين، وما دام أنه غير معين فهو مجهول، وبيع المجهول لا يجوز. حتى يقول بعتك الجمل الفلاني أو العبد الفلاني أو السيارة الفلانية، يعينها من أجل زوال الجهالة. أما عبد من عبيدي أو سيارة من سياراتي أو بيت من بيوتي، هذا ما يكفي، لأنه يعني يحصل النزاع. ربما أن البائع يعين شيء لا يريده المشتري ولا يأتي على رغبته ويحصل النزاع. نعم.
ولا يجوز بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه لجهالته.
لو قال أنا أريد ضحية، أنا أريد ضحية أو أريد ذبيحة عندي ضيف، قال أنا أبيع عليك شاة من هالغنم، قال قبلت، نقول لا هذا البيع باطل ما يصلح، شاة من الغنم ما يصلح. أي شاة لازم تبين لي، تقول هذه الشاة الفلانية أبيع عليك هالشاة أو هالخروف المعين، حينئذ يصح البيع. أما شاة من غنمي هذا لا يصح، لأنهم يختلفون عند ذلك، هذا يقول أنا أريد الشاة الفلانية وهذا يقول لا أنا أعطيك الشاة الفلانية، يحصل النزاع. نعم. اثنين الغنم هو ما يصلح، هذا ما يصلح، لأنه قد يعطيه شاة ما يريدها، يتخير أردى الغنم أو أرخص الغنم ويقول هذه ما يصلح. نعم.
فإن تساوت أجزاء فقفيت من صورة معينة صح لأنه يصير معلوما.
إن تساوت أجزاء المبيع، كان يقول بعت عليك صاع من هذه الصبرة يعني الكومة، والصبرة معروفة يعني نوعها معروف، تمر معروف ولا بر معروف، يعني ولا تتفاوت أجزاؤه كله سواء، أو نعم الأشياء التي لا تتفاوت يجوز أن يبيع بعضها غير معين، يجوز أن يبيع منها شيئا غير معين لأنها لا فرق بينها، لا فرق بينها، صاع من هذا الطعام أو من هذا التمر وهو متساوي الأجزاء هذا لا جهالة فيه. أما الغنم هي متفاوتة، والإبل متفاوتة، العبيد متفاوتون، لا تتساوى أجزاؤهم، بخلاف الحبوب والثمار فإنها متساوية في الغالب. نعم.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والملامسة.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة، والملامسة أن يقول، وعن بيع الحصات، نهى عن الملامسة والمنابذة وعن بيع الحصات. اختلف العلماء في تفسير هذه الأشياء، ولكن أقربها والله أعلم أن بيع الملامسة أن يقول أي ثوب لمسته من هذه الثياب فهو عليك بكذا وكذا، يقول هذه الثياب أمامك أي ثوب وقعت يدك عليه فهو عليك بكذا وكذا، هذا لا يجوز لأنه فيه غرر، ما يدرى أي ثوب يلمس، ربما يلمس ثوب رخيص أو يلمس ثوب غالي، فهذا لا يجوز، هذا بيع الملامسة تقريبا. أي ثوب لمسته أو أي دابة لمستها من هالغنم أو من بعير من هالإبل، أي واحد لمسته فقد بعته عليك بكذا وكذا، هذا لا يجوز للجهالة، لأنه لا يدري ماذا يلمس، ربما يلمس شيء رخيص ولا ينفع، أو يلمس شيء نفيس وغالي يضر البائع. والمنابذة والله أعلم أن يقول أي ثوب طرحته إليك أو نبذته إليك فهو عليك بكذا وكذا، أنا عندي هالثياب، أي ثوب أخذته طرحته عليك فهو عليك ب100 ريال، حظك نصيبك. يقول لا، هذا مجهول ولا يجوز، يعني ربما تطرح ثوب نفيس أو تطرح ثوب رخيص، يحصل النزاع. هذه المنابذة. وأما بيع الحصاد فهو والله أعلم أن يأخذ حصاتا ويقول خذها الحصاد وارمها على أي شيء وقعت فهو عليك بكذا، هذه الغنم مثلا أو هذه الإبل أو هذه السلع وهذه الثياب، خذها الحصاد وارمه، وأي شيء وقعت عليه فهي عليك ب100 ريال، هذا مجهول، لأن الحصاد لا يدرى ماذا تقع، ربما تقع على شيء غالي وربما تقع على شيء رخيص فيحصل النزاع. أو يقول هذه الأرض للبيع، هذا مخطط للبيع، خذها الحصات ورمه، أي خطة وقعت عليها فهي لك بكذا وكذا، هذا فيه قرار، لأنه لا يدرى ما تقع الحصات عليه، ربما تقع على أرض ثمينة وتقع على أرض رخيصة، فيه جهالة. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم عن المنابذة والمنابذة المتفق عليه.
نعم.
لا نعلم خلافا بين أهل العلم في فساد هذين البيعين، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المنابذة والمنابذة متفق عليه، والمنابذة أن يبيعه شيئا ولا يشاهده على أنه متى لمسه وقع البيع، والمنابذة أن يقول أي ذوب نبذته إليه فقد اشتريته. في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلب أو ينظر
قلبه.
قبل أن يقلب أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. وعلة المنع من ذلك كون المبيع مجهولا لا يعلم.
نعم، لأنه ما يدرى أي ثوب يلمسه ولا يدرى أي ثوب يطرحه إليه، يحصل فيه جهالة وقمار وغرق، وهذا يقع من بعض الناس اليوم، يقع هذه المخاطرات، فيقول مثلا أبيع عليك ما في هذا الدكان، ما في هذا الدكان الحبة بريال، كل شيء بريال، فهذا لا يجوز، لأن اللي في الدكان مختلف، منه شيء يساوي 10 ريال، ومنه شيء يساوي قرش، ومنه شيء يساوي 0.5 ريال، فكونه يقول ببيع عليك هالدكان الحبة بريال أو الحبة ب10 ريال، كل شيء ب10 ريال، هذا غرر وجهالة، لأن الأشياء ليست سواء، ربما يكون الشيء يساوي 100 ريال وربما يكون الشيء يساوي قرش واحد أو نصف ريال، هذا فيه تغرير ولا يجوز. فقولهم كل شيء ب10، كل شيء ب5، هذا حرام، لا يجوز، أن فيه جهالة. نعم، بل الواجب أن كل سلعة تكون بثمنها الواقع، إما رخيصة وإما غالية وإما متوسطة. نعم، لكن لو باع عليه، لاحظوا، لو باع عليه ما في الدكان جميع بقيمة واحدة لا بأس، بيع الجزاف، قال بيع عليك محتويات هذا الدكان ب1000 ريال، هذا لا بأس، هذا بيع جزاف لا بأس، لكن يبيع عليك ما في هذا الدكان الحبة منه بريال، هذا لا يجوز، يعني فيه جهالة. نعم. هالخالد يختار اللي هو يريد، ما عندنا اشكال فيه.
هذا اما ب10 او ب5.
نعم.
يعني يقولون الان كل ما في الدكان اما ب10 او ب5، يدخل ويعاين
لا ما يصلح هذا، كل ما كان بعشرة ولا بخمسة ما يصلح، كل شيء بقيمته، بعشرة بخمسة بمئة ريال بمليون كل شيء بقيمته. أما كل شيء بعشرة اكتبونا الآن على الدكان كل شيء بخمسة كل شيء بعشرة، لا هذا ما هو صحيح، إلا إن كانت اللي في الدكان كلها متساوية، كلها ما تساوي إلا على خمسة ريال أو كلها ما تساوي إلا على عشرة ريال فلا بأس. ليش كل شيء بعشرة؟ إيه يغامرون مغامرة، لأنهم خابرين إن المشتري بيغامر، لا شاف سعر خمسة قال والله رخيص، ثم أخذه يمكن ما يسوى إلا ريال أو نصف ريال. إيه نعم. الترابي لا يسوق، يتراضى البعض على الربا وعلى بيع الخمر، الترابي ما هو ضابط. نعم. نعم. مسألة ونهى
عن ذبح الحيوان
أو
الحصان
عن
النبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحصان. نعم. واختلف في تفسيره، فقيل هو أن يقول ارمي هذه الحصان فعلى أي ثمر وقعت فهو لك بكذا، أو على هذا القطيع وعلى أي شاة وقعت فهي عليك بكذا، هذا لا يجوز لأنه جهالة، لا يدرى تقع الحصاة على أي شاة. نعم.
فقيل هو أن يقول بئتك من هذه الضيعة مقدار ما تبلغ هذه الحصان إذا رميتها بكذا.
الضيعة يعني الأرض، له أرض ويقول ارم الحصاد فإذا وقعت في شيء فهو عليك بكذا وكذا من الأرض، أو حد بيعي عليك من الأرض ما تقع عليه الحصاد، حد بيعي عليك من هذه الأرض ما تقع عليه الحصاد. وقوع الحصاد مجهول، ما يدرى وين تقع، إن كان يشيط ربما يبعدها تأخذ مسافة بعيدة يتضرر البائع، وإن كان هزيل ربما تقع الحصاد عند قدمه يتضرر المشتري، هذا جهالة. نعم. لا القرعة في حل المشتبهات هذه شرعية.
القرعة يقول أن يفضل
يجتمع
عليه مثل القطعة.
نعم.
كل القطعة المناسبة كلها مساحة متساوية لكنها مختلفة الجهاز والواجهة. يجتمعون
مئات فيها مئات قطعة. اختلفت القيام؟
لا المساحات متساوية.
نعم لكن القيام
في شيء منها شرع رئيسي.
ايه الاقيام مختلفة. لا ما يصلح هذا، هذا جهالة ما يصلح، مغامرة، ربما تقع قرعك على شيء غالي او تقع على شيء رخيص تضرر انت، ما يصلح هذا. لكن اذا قسمنا الارض اقساما متساوية واقرعنا عليها كتبنا اسماء المشتركين على اوراق واعطيناها واحد وقلنا وضع هذه الأوراق على هذه القطع، فمن رأى اسمه على قطعة صارت له، هذا لا بأس، هذا تمييز، هذا تمييز للحقوق وليس فيه جهالة. نعم.
وقيل
هو أن
يبيعه شيئا فإذا رمى بحصاد فقد وجب البيع.
يعني هذا تفسير آخر، تفسير آخر للحصاد، وهو أن يقول إذا وقعت الحصاد لزم البيع، فيعلق لزوم البيع على وقوع الحصاد، فهذا لا يصلح لأنه تعليق للبيع، والبيع لا يكون معلق، لازم يكون البيع مجزوما به عند العقد. نعم.
والعلة في فساد ذلك ما فيه من الضرر والجهالة.
نعم.
ولا نعلم في فساده خلافا.
هذا حكاية للإجماع، لا نعلم في فساد هذا البيع خلافا، بيع الحصاد وبيع المنابذة وبيع الملامسة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه البيوعات في أحاديث صحيحة، والبيع يقتضي الفساد، وما منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا إلا رحمة بالأمة وقطعا للنزاع بينهم وإزالة للجهالة، فالمعاملات يجب أن تكون واضحة ليس فيها جهالة وليس فيها تغرير وليس فيها خداع وليس فيها مغامرات ضارة ومقامرة، هذه بيوع المسلمين. أما الجهالات والمقامرات والمخاطرات هذه من صفات معاملات الكفار الذين لا يتورعون عن الحرام. نعم.
مسألة ونهى عن بيع الرجل على بيع أخيه.
من البيوع المنهي عنها بيع الرجل على بيع أخيه، قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض. ما معناه؟ معناه لو إنسان اشترى سلعة، اشترى سلعة وله الخيار لمدة 3 أيام مثلا، جاءه آخر وقال أنا سمعت أنك شريت من فلان سلعة ولك الخيار 3 أيام أو أكثر أو أقل، أنا عندي أحسن منها، تعال أعطيك أحسن منها واترك هذه السلعة، أنت لك الخيار اتركها، تعال أبيع عليك أحسن منها. هذا لا يجوز، لأن هذا بيع على بيع أخيه، وهذا يسبب الضرر على أخيه ويوقع الحجازة في النفوس، فلا يجوز. اتركه حتى يجزم على ترك الأرض، على ترك السلعة، أو يجزم على شرائها. فإذا عزم على تركها فحينئذ يجوز لك أن تبيع عليه. أما ما دام إنه محجوز لأخيك شرى منه له الخيار، خليه يتروى ما حصل له، كما في خيار لازم البيع لازم. نعم. نعم. لا، المشتري ما نهي، المنهي البائع لا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكذلك شراءه على شراء يا أخي، مثلا باع عليه سلعة وله الخيار، باع له عليه سلعة وله الخيار، راح للبائع وقال أنا سمعت أنك بعت الأرض على فلان ولك الخيار إلى 3 أيام، اتركه افسخ البيع وأنا أشريها منك بأكثر مما بعتها عليه به، هذا لا يجوز. فكما لا يجوز بيعه على بيعه فلا يجوز شراؤه على شرائه. نعم. لا، حرج في من يزيد لا بس، الرسول صلى الله عليه وسلم باع على في من يزيد، حرج على سلعة وقال من يزيد، ما دامت السلعة في المزاد العلني ما في مانع انك تزود على سوم الآخر. نعم. إنما الكلام إذا قطع البيع وانتهى ما يجوز لك تتدخل بعد ذلك. نعم. ها؟ نعم. ولا يجوز له يتدخل ولا يقول له تراك مغلوب، تراك مغبون، ترى السلعة تسوى أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، يقول للمشتري ترى السلعة أرخص من اللي اشتريت، أو يقول للبائع ترى السلعة أغلى مما بعت، ما يتدخل أبدا، يترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض ولا يتدخل. ما دام ما شاوره ما يتدخل، أما إذا استشاره هو يشير عليه، إذا استشاره يشير عليه، أما ما دام أنه ما استشاره ما يتدخل هو. نعم.
حتى لو بعض،
ها؟
حتى المشتري بعض،
حتى المشتري؟
المشتري هذا الإنسان المشتري أخي أو ابن عمي.
أي وله أخوك أو ابن عمي، إلا إذا استشارك. إلا إنسان ما يحسن التصرف، إنسان هو إنسان غرير ما يحسن التصرف، هذا لا بأس، أما إنسان الرشيد ما تتدخل. نعم.
ونهى عن بيع الرجل على بيع أخيه بقوله عليه الصلاة والسلام لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ومعناه أن رجلين إذا تبايعا فجاء آخر إلى المشتري فقال أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون الثمن الذي اشتريت به، أو قال أبيعك خيرا منها بثمنها، أو عرض علي سلعة أخرى حسب ما ذكره، فهذا غير جائز.
نعم.
فهذا غير جائز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما فيه من الإضرار للمسلم والإفساد عليه، فيكون حراما،
لأن المسلم له حرمة وله حق، فلا يجوز أن تفسد عليه بيعه. ما يجوز تفسد عليه البيع، والناس يبيعون يشترون طلبا للرزق، وإذا حصل هذا حصل الفساد في المعاملات، حصل الضرر على الناس. نعم.
فإن خالد وعقد البيع فالبيع باطل لأنه نهي عنه، والنهي يقتضي فساد الخلفية.
لو باع على بيع أخيه وخالف عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فالبيع باطل لأن النهي يقتضي الفساد. نعم. ولأجل نقطع عليها هذه لأجل أن نقطع عليه هذه الخصلة الذميمة يتأدب، إذا أبطلنا بيعه تأدب. نعم.
مسألة، ونهى أن يبيع حاضر للبادي.
نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي. الحاضر هو الذي في البلد، والبادي هو القادم لجلب السلعة، يعني جاء ناس من البادية يجلبون سلع، معهم إقط ولا سمن ولا مواشي، يريدون بيعها في السوق. لا يجوز لأحد أن يطلع لهم ويتعرض لهم يشري منهم حتى يدخلوا في السوق ويشتري من السوق، لأنه إذا تعرض لهم وشرى منهم قبل أن يدخل السوق حصل الضرر على البائعين لأنهم يجهلون الأسعار، وحصل الضرر على أهل السوق أيضا لأن أهل السوق ينتظرون الجلب، فحصل الضرر على الجانبين، على البائعين وعلى أهل السوق. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب وعن بيع الحاضر للباد. بيع الحاضر للباد يطلع واحد لما القادمين ويقول لا تبيعون أنتم، أنا اللي أبيع لكم، أنا من أهل البلد وعارف أقيام السلع، خلونا أبيع لكم. هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، دعهم هم اللي يبيعون من أجل أن ينتفع الناس بهذه السلع، يشترونها رخيصة توسعون فيها، هم أجلسوا في الأسواق إلى الانتظار الجالبين، فإذا قام واحد من أهل البلد وتولى بيعها على الناس فإنه بذلك يضر أهل البلد. هذا معنى بيع الحاضر للبادي، يعني اترك الجالبين هم اللي يبيعون سلعهم، لا تعرض لهم تقول أنتم ما تعرفون، أنتم أخاف تغلبون، خلونا أنا أبيعها لكم، هذا حرام عليه لا يجوز. هذا بيع الحاضر للبادي، وقد فسره ابن عباس بأن لا يكون له سمسارا، يعني لا يكون له دلالا. هذا إذا عرض عليهم هو، أما إذا هم جاءوا لمه قالوا بع لنا سلعنا هذه فلا بأس، إذا طلبوا منه أنه يبيع لهم يكون لهم سمسار لا بأس، إنما الممنوع أنه هو اللي يبداهم يروح لمهم ويقول أنا أبيع لكم، هذا حرام لأنه يضر أهل السوق. نعم.
والبادي هنا هو من يدخل البلد من غير أهلها، سواء كان بدويا أو من قرية أو بلدة أخرى.
البادي هو القادم إلى البلد، البادي هو القادم إلى البلد، سواء كان من البادية أو من بلد آخر، كما في قوله تعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. البادي يعني القادم من الآفاق. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد.
تلقي الركبان يلقاه خارج البلد يشري ما معهم من السلع، هذا تلقي الركبة، تلقي الجلب، تلقي الركبة أنه يخرج إليهم ويشري ما معهم من السلع قبل أن يصلوا السوق، فيحصل الضرر على الجالبين لأنهم يجهلون الأسعار. وأما بيع الحاضر للبادي فهو أن يكون له سمسارا، يروح لمهم ويقول أنا أبيع لكم أسلع، أنا أعرف منكم بالسوق، هذا لا يجوز لأنه يضر أهل البلد. نعم. نعم. إذا جاءوا بسلعهم وسلموها للمكاتب ما يخالف، أما أن المكاتب هي اللي تروح لهم وتلاقيهم بالطريق هذا ما يجوز. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يبيع حاضر لبال. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لبال؟ قال: لا يكون له سمسارا،
يعني دلالا، لا يعرض عليه نفسه يقول أنا بصير دلال لك أبيع لك سلعك، أي جزء. نعم.
متفق عليه. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لبال، دعوا الناس يرزق الله بعضهم البعض.
نعم.
والمعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس بالرخص وتوسع عليهم السعر، فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع أن يبيعها إلا بسعر البلد ضاق على أهل البلد فيضر بهم، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وعنه يصح، وأن النهي اختص بأول الإسلام لما عليه من الضيق في ذلك. والأول المذهب في عموم النهي،
الأول هو الصحيح أن النهي باقي ولم ينسخ، وأنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي إلا إذا طلب البادي منه ذلك فلا بأس، إذا قال له بع لي أو دخلهن على متجره أو محله أو مكتبه وقال بع لي فشالك، هذا لا بأس، لأن الحاضر ما طلب هذا الشيء. نعم.
والأول المذهب بعموم النهي وما ثبت.
ها؟
يكون جعله عن نفسه يقول من أراد
أن أبيع لك ذلك، ما يجوز هذا، هذا لا يجوز، إن جاءوك بدون أنك تعلن فلا بس، أما أنك تعلن تنبه الناس القادمين هذا ما يصلح. نعم.
إذا خيرهم بشيء،
ها؟
إذا خيرهم يقول يعني أنتم
بخيار، ما يقول لهم شيء نبذ، يسكت، إن جاءوه باع لهم وما جاءوه يتركوا. نعم. ما هو شك انهم بالخيار، ما هم ملزمهم، ما هم ملزمهم، ما في شك انهم بالخيار. نعم. نعم. من دلال له عادة البلد، ما يعطى الدلالين العادة. نعم. سمى السعي، هذا يسمى السعي عادة البلد. نعم. نعم. لا، اللي يروح يجيب سلع ويبيعها على هاي البلد جزاه الله خير، طيب ما في شيء. إيه يأخذ منهم في مكانهم، يشري منهم في مكانهم، ما يخالف هذا، ما هو ما يسمى بادي، لا، البادي القادم القادم. إيه. أما أنه يروح يتتبع المحلات البعيدة ويشري منها أو المصانع ويجي يبيع على هالبلد هذا طيب، هذا ينفع على البلد. هنا.
والأول المذهب في عموم النهي، وما ثبت في حق الصحابة ثبت في حقنا ما لم يقم على اختصاصهم به دليل.
هذا رد على القول بالنسخ، يعني ما ثبت في حق الصحابة فهو في حقهم، في حق غيرهم أيضا إلى أن تقوم الساعة، والنسخ لا يصار إليه إلا بدليل. نعم. والعلة وهي الضرر موجودة. نعم.
ويشترط لعدم الصحة خمسة شروط.
يكفي، نقف عند هذا. قبل ندخل في الأسئلة كون هذا إن شاء الله آخر درس إلى أن يبدأ الفصل الثاني، إلى أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني فنستأنف إن شاء الله، لأن الأيام هذه أيام امتحان وأيام مذاكرة، أيام نترك للناس فرصة، وإذا بدأ إن شاء الله الفصل الثاني نبدأ نستأنف الدرس. نعم. الرخصة إذا جاءت تعم، الرخصة إذا جاءت تعم الطلاب وغيرهم، يعني فيه إحراج لإخوانكم.
إذا فصل
لا لا ما في شيء، احنا عازمين على هذا، ما في شيء، ما في مراجعة، هذه عطلة إجبارية، إجبارية ما فيها مراجعة.
إذا بدأ الفصل الثاني في رمضان،
ها؟ إذا بدأ في رمضان إلى ما يخرج رمضان، رمضان نعم 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 أنا ما قلت شهر ونصف، أنا أقول إذا بدأت الدراسة بدأنا إن شاء الله. نعم. بحيرة صغيرة لا بأس، يقدر على أخذه منها، أما بحيرة غزيرة لا. نعم.
الجهال موجود
لا، الصغيرة يمكن يأخذ فيها لأنه يشوفه محصور يشوفه، لكن الغزيرة يغاص ولا يشوفه. نعم.
إذا باع أرض فيها سبع الأرض
مشدود،
لكن ما يعلم
أنه كثير أو قليل. شو بايع؟ بايعنا الأرض ولا بايعنا؟
لا، باع فتح لكن محدد الأرض.
لا، ما يجوز بيع المغيب في الأرض حتى يخرج، مثل البصل ومثل بيع المغيب في الأرض لا يجوز حتى يخرج ويبرز، لأن المغيب في الأرض مجهول. نعم.
حتى يمكن أن يخرجه
على الأرض. لا، ما يصلح. ما يصلح حتى يجنيه ويجمعه، لأن الأرض ما يدرى وش اللي فيها، ربما أن يكون فيها ما فيها شيء أو فيها شيء قليل أو خربان. نعم.
البحيرة الصغيرة طبعا فيها جهالة،
ما فيها جهالة لأنها محدودة، يشوف السمك ويمكن يأخذ، صغيرة محدودة مثل الطير في الغرفة يمكن يأخذه. نعم.
السمك ما يشوفه كله، يشوف عقله.
نعم.
ما يشوف السمك كله
هو يعني عماه. البحيرة الصغيرة يشوف السمك فيها، ما دام المصافي وهي صغيرة يشوف الماء فيها، يشوف السمك فيها. نعم.
ما يعطى عنك في بيع الراجح في بيع المصحف؟
نعم.
الراجح في بيع المصحف؟
المصحف والله محل حرج، يعني بيعه محل حرج، ولكن إذا لم يتوصل إلى الحصول على المصحف إلا بالشراء يشتري، إذا لم يتوصل إلى الحصول عليه إلا بالشراء يشتريه. نعم.
إذا كان عنده مصاحب
الأولى تبيع ولا تحرز منها تبيع، ما تعرض لهذا، المكتبات ما زالت مفتوحة وتبيع المصاحب ولا منعت من هذا، وإن كان المذهب أنه ما يجوز بيع المصاحب، لكن نظرا لأن حاجة الناس تدعو إلى هذا، ولو منعنا بيع المصاحف نتعطل الحصول عليها، الصحيح إن شاء الله أنه لا بأس به. نعم. ولا ابن عمر يقول وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف، لكن هذا صعب، إذا منع بيع المصاحف منع انتشارها، وفي بيعها تيسير للناس ونشر للمصاحف، الصحيح إن شاء الله أنه لا بأس، وما زالت المكتبات مفتوحة في بلاد العالم الإسلامي ولا أحد من العلماء منع من هذا أو أنكر.
نهيهم عن بيع المصاحف
ليش؟ يقولون لأن القرآن ليس مالا، المبيع يشترط أن يكون مالا، والقرآن ليس مالا لأنه كلام الله. نعم.
ذكرت حضراتكم الله النهي عن بيع الحشرات لأنه لا نفع فيها، فما حكم بيع الفراش؟ فإن بعض الناس يستخدمونه للزينة.
لا يجوز بيع الحشرات، لا يجوز، والفراش فراش فيه زينة، فراش ما فيه زينة، فراش مؤذي. نعم.
قلت
فضيلة الشيخ وفقكم
الله، ما
حكم
بيع الحشرات على المختبرات التي تخلي الحشرات وعمل التجارب عليها؟
البيع لا يجوز، والمعامل تأخذ الحشرات من غير بيع، موجودة في الأراضي وفي الأجواء تأخذ منها بدون شراء. نعم. لكن ثمن الحشرات حرام، ثمنها حرام لأنها لا يجوز بيعها لأنها مستقدرة. نعم. لا، النحل له قيمة، يجوز بيعه، ينتج له قيمة وله فائدة، يجوز بيعه. الكلام على الحشرات اللي ما فيها نفع مثل الذبان الذباب ومثل الجعلان والخنافس، هذه اللي ما يصلح بيعها يعني ما فيها نفع. أما الشيء اللي فيه نفع مثل دود القز اللي يخرج منه الحرير مثل النحل لا بأس، هذه أموال. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، قول العلماء وينعقد البيع فيه جامع قبول، السؤال هل يصح لو تقدم القبول على الإيجاب؟
يصح إذا قال بعني هذه السلعة فقال بعتك إياها، بعني هذه السلعة بعشرة ريالات قال بعتك، صح هذا، هذا لا بأس، يجوز أن يتقدم الإيجاب على القبول. نعم.
هل يصح
بأي لفظ وصيغة؟ يصح على ما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية أن العقود ليس لها ألفاظ مخصوصة وإنما تجري على مجرى العرف، اعتبره الناس بيعا وشراء في عرفهم صح به البيع، لأن الله أحل البيع وأطلق ولم يحدد صيغة معينة، فكل ما تعارف الناس عليه أنه إيجاب وقبول صح به البيع. نعم.
وهذا سائر العقود
يا شيخ؟
سائر العقود
عنده، نعم عند الشيخ سائر العقود كذلك، لأنها لم يرد بها ألفاظ مخصوصة. نعم. فيصح الإيجاب بكل لفظ يدل عليه، ويصح القبول بكل لفظ يدل عليه وبأي لغة، لأن الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل، وقد أحل الله البيع ولم يحدد لنا صيغة معينة. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما الدليل على عدم جواز بيع ما لا نفع فيه كالتراب الذي يستخدم في البناء ليس فيه نفع؟
تراب المملوك يجوز بيعه، مثلا لك أرض أو مزرعة تبيع منها تراب هذا ملك لك من أجزاء ملكك لا بأس، أو تبيع منها حجارة إذا كان فيها حجارة هذا من أجزاء ملكك ما فينا، أما التراب الذي لا قيمة له هذا هو الذي لا يجوز بيعه. أو مثلا ذهبت إلى البر بسيارك وحملتها من التراب أو من الحصبة حزت هذا الشيء يجوز لك بيعه لأنه أصبح ملك لك، إذا حزته في سيارك حصبة أو رمل للإسمنت يجوز بيعه، مثل الحطب مثل الحشيش إذا حزته جاز لك بيعه. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكم من باع شيئا ليس له وبعد البيع قضي صاحب الشيء في ماله فما الحكم؟
هذا على الخلاف الذي سمعته، المذهب انه لا يصح، والقول الثاني ورواية عن أحمد أنه يجوز إذا أجازه المالك، بيع الفضول يصح بالإجازة إذا أجازه المالك صح، ولكن الأول أرجح. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يجوز للإنسان أن يبيع إحدى ثنيتيه وهل يجوز أن يتبرع بهما؟
أما البيع لا، ما يجوز للإنسان يبيع عضو من أعضائه، لا الكلية ولا القرنية ولا شيء من أعضائه، لا يجوز له يبيع، أو الدم شيء من دمه يبيعه ما يجوز، أما أنه يتبرع بشيء من أعضائه فهذا يجوز بشرط أن لا يتضرر هو، أن لا يتضرر هو بأخذ هذا العضو منه، لأن الضرر لا يزال بالضرر، أما إذا كان ما يتضرر ولا يأثر على صحته فيجوز له أن يتبرع للمصاب بالكلية أو بشيء لا يتضرر جسمه به، لأن هذا من باب الإعانة والمساعدة. نعم. ها؟ ما يأخذها، ما يأخذها، لأن هذا يصبح بيع. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما الحكم لو أن أخي أو زميلي أراد أن يشتري شيئا وهو يوجد عندي؟
إذا أنه بذل دمه ولا بذل شيء لأجل المكافأة، عارف أن فيه مكافأة ولا بذل دمه إلا من أجلها، صار بيع ما يجوز. نعم. إذا أعطوه من عندهم هو بالخيار، إن شاء يأخذ وإن شاء ما يأخذ، كونه ما يأخذ أحسن. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما الحكم لو أن أخي أو زميلي أراد أن يشتري شيئا وهو يوجد عندي، فقلت له أرجع هذه السلعة أمام الزائر، فهل يجوز ذلك؟
هذا السؤال أيضا.
ما الحكم لو أن أخي أو زميلي أراد أن يشتري شيئا وهو يوجد عندي، فقلت له أرجع السلعة أمام الزائر، فهل يجوز ذلك؟
إذا شرى السلعة ما يجوز لك تقول هرجعها وعندي أحسن منها، أن هذا بيع على بيع أخيك. أما ما دام أنه ما شرى يقول أنا ودي أني أشري كتاب ولا ودي أني أشري سيارة وهو ما بعد شرى، تقول هنا عندي ما يخالف، هذا ما بعد شرى من أحد ولا ارتبط بأحد، ما يخالف تقول له مطلوبك عندي، هذا بعد توفر عليه التعب وتوفر عليه. طيب أما إذا ارتبط مع شخص شرى منه فلا يجوز لك تقول اتركها واعطيك انا احسن منها. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، لو ان شخصا ذهب الى شركة سيارات واراد ان يشتري له سيارة مستعملة بحيث يدفعها عليه بالتقسيط.
اذا
لو ان شخصا ذهب الى شركة سيارات واراد ان يشتري له سيارة مستعملة بحيث يدفعها عليه بالتقسيط.
قلنا ما يصلح إلا إذا كانت السيارة موجودة في ملكين قبل العقد، يشتريها بثمن إما حال وإما مقسط ما يخالف. أما إنه ما عندهم السيارة ليست عندهم ويبرم معهم عقد، يبرم معهم عقد ثم يذهبون ويشترون له، هذا ما يجوز. نعم.
وإذا لم يمر العقد؟
نعم.
وإذا لم يمر العقد إلا بعد شراء
السيارة؟ إذا ما أبرم عقد إلا بعد شراء السيارة ما في مانع. نعم. ولا يلزمونهم، هم ما يلزمونهم.
قل فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل هناك حد معين للربح مثل الضعف أو الضعفين أو أقل أو أكثر؟
الربح ليس له حد معين لأنه يتبع السوق، ارتفاع السوق وانخفاضه وقلة السلع وكثرتها، فليس للربح حد معين. أما إذا كان الربح نتيجة تغرير للمشتري، نتيجة تغرير أو خداع، هذا لا يجوز، يعني المشتري ما يعرف قيم السلع وخدعه وزود عليه شيء ما هو موجود في السوق ولا يتغابن فيه الناس عادة غبنه غبنا فاحشا، فهذا لا يجوز. كذلك إذا كان المشتري من المضطرين، مضطر إلى الشراء واستغل ضرورته وزود عليه زيادة باهظة، هذا أيضا يكره، هذا يكره. قد جاء حديث في النهي عن بيع المضطر، يعني استغلال ضرورته وإضعاف القيمة عليه أكثر من العادة، هذا لا يجوز لأن فيه إضرار بالمحتاجين، فيكون الربح معتدلا ويكون يراعى فيه قيمة السلعة في الأسواق. نعم.
فضيلة الشيخ
وفقكم
الله،
ما
لم
تشرح
لنا معنى الغرر
الجهالة، هل هناك فرق بينهما؟ نعم، بينهما فرق. الغرر تخدع الشخص، خديعة، تقول له هذه السلعة سليمة ومن النوع الجيد وفي الواقع أنها ليست سليمة وليست من النوع الجيد، هذا غرر، أنت غررته بالكلام هذا، خدعته. أما الجهالة فهي عدم معرفة الشيء، تبيع عليه شيء ما هو معروف ولا يعرفه، شيء مجهول، مثل بيع الحمل في البطن واللبن في الضرع وطلع الشجرة إذا حملت الشجرة، هذا مجهول، لا يدرى ماذا يكون مصيره ولا نوعيته ولا جودته ولا رداءته. نعم. فالغرر يكون في شيء موجود لكن ما تبين اللي فيه، وأما الجهالة فتكون في شيء معدوم. نعم.
فضيلة الشيخ فقدكم الله، هل كل بيع محرم باطل وفاسد على قاعدة أن النهي الحرم فساد منهي
عنه؟ نعم، كل بيع محرم فهو باطل لأن النهي يقتضي الفساد، بيع الحصات، بيع الغرر، بيع الحاضر للبادي، بيع تلقي الركبان، كل البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى الله عنها كالبيع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة، كل هذه بيوع باطلة لأنها فيها معصية لله ولرسوله فتكون باطلة. والبيع الله إنما أباح البيوع التي ليس فيها ضرر وليس فيها غرر وليس فيها جهالة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه، فإذا كان صاحب السلعة غير مسلم فهل يجوز أن أبيع على بيعه؟ وكذا المشتري إذا كان كافرا هل يجوز الشراء عليه؟
لا يجوز ظلم الناس، ظلم الناس في المعاملات لا يجوز ولو كانوا كفارا، لأن المسلم تطلب منه العدالة، قال الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمسلم يكون صادقا في معاملته مع المسلمين ومع الكفار، وحتى إذا كان صادقا في معاملته كان هذا سبب لدعوة الكفار إلى الإسلام، أما إذا كان فاسدا في معاملته فهذا ينفر الناس من الإسلام. فالصدق مطلوب، الصدق في المعاملات مطلوب مع المسلمين ومع الكفار، وما للكافر لا يحل إلا إذا كان حربيا، إذا كان حربيا فإنه يحل ماله لا بالخديعة والسرقة، لا يحل ماله بالجهاد والغنيمة، يحل ماله بالغنيمة والجهاد. أما أنك تسرق أموال الكفار أو تغصبهم تأخذها هذا ما يجوز، وإنما تباح أموال الكفار المحاربين في الجهاد والغنيمة. نعم. ما تجوز العقود بعد النداء الثاني، لا تجوز عقد النكاح، عقد البيع، عقد الإجارة، كلها لا تجوز بعد النداء الثاني. نعم. تبطل. نعم تبطل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بقول المؤلف أن يبيع حمل أمته؟ هل هذا الحمل منه هو؟
لا، إذا كان منه هو لم يجوز، لأنه بيع ابنه يكون حر، يكون ابنه حر ولا يجوز بيع الحر. لكن حمل أمته من مملوك آخر، لو زوج أمته لمملوكه هو مثلا، زوجها لمملوكه هو أو لمملوك غيره، يعني زوجها من رقيق، فحملها يكون رقيقا ملكا له فيجوز بيعه، لكن بيعه بعد ما يولد، أما بيعه وهو في بطن أمه لا يجوز. أما إذا كان الحمل منه بأن تسرى في هذه الأمة المملوكة له فإن ابنه يكون حرا، والأمة تعتق بذلك، تصير أم ولد تعتق. نعم.
فضيلة الشيخ أفقكم الله، ما حكم من يذهب إلى مصنع ما أو شركة ما ويقول أنا أحتكر هذه السلعة ولا تعطوها لأحد غيري، كما يسمونه الآن الوكيل الوحيد؟
أي نعم، والامتياز، هذه عملية جارية الآن، أخذ الامتيازات إذا كان فيها مضايقة للناس واحتكار فهي لا تجوز ممنوعة، أما إذا كان ما فيها مضايقة، السلع موجودة غيرها ولا في مضايقة للناس، ما في مانع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرى في الحراج من أراد أن يبيع سيارته جاء لأصحابه ليرفع السعر، وهم لا يريدون الشراء إلا يرفع السعر لكي تباع السيارة، فما حكم هذا العمل وما اسم هذا البيت؟ هل هو
هذا لا يجوز، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن النجش وقال لا تناجشوا، والنجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وإنما يريد أن يرفع القيمة على الزبائن، هذا حرام، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تناجشوا، والنجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما يريد أن يغرر بالزبائن ويرفع القيمة عليه، وإذا كان هذا الناجش شريكا في السلعة فالإثم أشد، لأن بعض الشركاء يساوم السلعة وهو شريك فيها والمشتري ما يدري، الزبائن ما يدرون، هذا أشد تحريم، لأنه تغرير بالناس ولأنه أكل للمال بالباطل، فلا يجوز هذا. النجس كله حرام، وإنما نباح الزيادة لمن يريد الشراء. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في الحراج من الدلالين الذين يركبون مع الباعة فيبيعون لهم، فهل هذا تلقى الركبان؟ وهل يجوز أن يأخذ مالا لكونه دلالة؟ يوجد في الحراج من الدلالين الذين يركبون مع الباعة فيبيعون لهم، فهل هذا من تلقى الركبان؟ وهل يجوز أن يأخذ مالا لكونه دلالة؟
أما أخذه المال لكونه دلالا لا بأس، هذا هو السعي والسمسار، لا بأس أنه يأخذ في مقابل حراجه وبيع. أما أنه يتلقى الجالبين أصحاب السيارات ويركب معهم ويقول أنا ببيع لكم، هذا ما يجوز، هذا هو تلقي الركبان. أما إذا جاءوا هم إليه وقالوا بع لنا فهذا لا بأس. إذا جاء الجالبون إلى شخص وقالوا له نبيك نريد منك تبيع لنا سلعنا أو منتوجاتنا أو هذا الحمل اللي معنا، هذا لا بأس، لأنه ما قصدهم هو، وإنما هم جاءوا إليه طلبوا منه هذا، يجوز له هذا. أما أنه من نفسه يروح لهم ويقول لهم أنا أبيع لكم، هذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان. نعم. بعد موته تعتق، بعد موته عتقها يكون بعد موته، وفي حياته لا يجوز له بيعها على الصحيح. نعم. يعني عتقها مرتقب. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، يوجد في الحراج من يبيع بعض الأغراض في مجلس عالمي مشهور. يوجد في الحراج من يبيع بعض الأغراض في مجلس عالمي مشهور، وبعد أن اشتراها شخص رأى أن قيمتها تزيد عن قيمتها الأصلية بفارق،
ما هذا السؤال؟
يوجد في الحراج من يبيع بعض الأغراض في مزاد علني مشهود، وبعد أن اشتراها شخص رأى أن قيمتها تزيد عن قيمتها الأصلية بفارق، فما الحكم في ذلك؟
هذه مسألة الغبن، هذه مسألة الغبن. إذا كان الغبن فاحشا، إذا كان الغبن فاحشا لم تجري العادة بمثله فله الخيار. وأما إذا كان الغبن مما جرت العادة به، مما يتغابن فيه الناس، فليس له خيار، والبيع صحيح. نعم. نعم. الخيار بين الإمضاء أو بين الرد، يردها ويأخذ الثمن أو يمضيها ويصبر على الغبن. هو بهواه، ها؟ لا، ما يأخذ الفرق، يخير بين الإمضاء والرد بس، بدون أن يأخذ الفرق. نعم.
فضيلة الشيخ
حفظكم
الله، هل يجوز بيع الجراد مع انه من الحشرات؟
الجراد يؤكل، ليس من الحشرات المحرمه، يؤكل مثل النحل، ومثل النحل يستعمل للعسل، يجوز بيع النحل لانه يستخرج منه العسل ينتفع به، ويجوز بيع دود القز لانه يستخرج منه الحرير، والجراد يجوز بيعه لانه يؤكل اذا حازه الانسان في وعائه، جاز له بيعه لأنه من الأشياء التي تؤكل، مثل السمك، مثل هذا يؤكل طعام، لا بأس. نعم. نعم. سمكة زينة. زينة.
حي.
حي. يجوز بيعه. نعم. السمك يجوز بيعه. يجوز بيع السمك، يعني يجعل في حوض للزينة. يجعل في مال الزينة، يخالف، لا بأس. والطيور يجوز بيعها للزينة، تجعل في قفص، بس بشرط أنه ما يسيء إليها ويجوعها ويعطشها، لا بأس. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مسألة، ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح، ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكا لبائعه أو مأمولا له فيه.
ماذا تقدم؟
فإن باع من تغيره بغير إذنه لم يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال حديث صحيح، يعني ما لا تملك، لأنه ذكره جوابا له. حين سأله أن يبيع الشيء ثم يمضي ويشتريه ويسلمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. هذا أول شروط البيع، وهو أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له في بيعه من المالك. فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح. إن باع ملك غيره بغير إذنه، أي بغير إذن ذلك الغير، لم يصح. والدليل على ذلك حديث هذا الحديث الذي سمعنا، وهو أن النبي حكيم بن حزام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تبع ما ليس عندك، أي لا تبع ما ليس في ملكك. لأن حكيما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يأتيه يريد منه سلعة ليست عنده، فقال حكيم: أمضي وأشتريها له من السوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز للإنسان أن يتعاقد مع آخر على بيع سلعة معينة وهي ليست في ملكه ثم يمضي ويشتريها. كان يقول: أنا أريد دار فلان أو دابة فلان، ثم يتعاقدان ثم يمضي البائع ويشتري هذه السلعة من فلان أو يسلمها للمشتري، فهذا بيع باطل، لأنه وقع على شيء ليس في ملك البائع وقت العقد. ولو ملكه بعد ذلك، لو ملكه بعد العقد، فإن هذا لا يسوغ عقد البيع السابق. فلا بد أن تكون السلعة المبيعة وقت العقد في ملك البائع، في ملك البائع. وهذا شيء وقع التساهل فيه في وقتنا الحاضر من بعض الشركات أو بعض المحلات، يقولون للزبون: وش تريد؟ تريد أرض؟ تريد دار؟ تريد سيارة؟ يقول: نعم. والرح شف اللي تريد في ملك صاحبه، ونحن نقوم بشرائه وتسليمه لك. هذا أمر لا يجوز، حتى ولو من باب التفاوض، ولو من باب الوعد بالشراء كما يقولون، لأن هذا وسيلة إلى بيع ما ليس عندهم. فلا بد أن تكون السلع مملوكة بأيدي البائعين قبل عقد البيع، وأن يقع البيع على شيء مملوك للبائع وقت البيع، وقت العقد. لذا في هذا التعامل من المخاطرة ومن النزاع وغير ذلك من الأمور الفاسدة. نعم. فالذي يريد أن يبيع على الناس ويدين الناس، تكون السلع عنده موجودة في دكانه، في متجره، في محله، ثم بعد ذلك يبيع على الناس إما نقدا وإما غائبا. أما هذا التلاعب، تفاوضون على سلع ليست في ملكهم وإنما هي في ملك غيرهم، ثم يمضي ويشتريها بعد ذلك ويسلمها للطرف الثاني، فهذا تلاعب بالبيع وفتح باب لبيع ما ليس عندهم. نعم.
واتفاقنا على صحة بيع
ماله الغائب عنه. إذا كان السلعة في ملكه، سواء كانت حاضرة يرونها عند العقد أو كانت غائبة وتوصف بأوصاف تضبطها، يجوز أنك تشتري سلعة ليست حاضرة لكنها في ملك البائع، في ملك البائع، ويصفها لك أوصافا تميزها وتضبطها لك، أو تكون قد رأيتها من قبل سلعة غائبة لكنك قد رأيتها من قبل وعرفتها، فلا بأس بذلك لعدم الضرر، ولأنها في ملك البائع، غاية ما يكون إنها غائبة وقت العقد لكنها معروفة، إما برؤية، إما برؤية سابقة، وإما بصفة مميزة. نعم.
ولأنه عقد على ما لا يقدر على تسليمه أشبه بيع الخير في الهواء،
لأنه يشترط عند العقد أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع، فإذا كان في ملك غيره لم يكن قادرا على تسليمه، لأن الغير قد يمتنع، قد يقول أنا ما أريد أبيع هذه السلعة ولا نبايعها، فيحصل بذلك النزاع. نعم.
وعنه يصح ويطلق على إجازة المالك،
هذا التصرف الفضولي، يعني لو باع ملك غيره، لو باع ملك غيره بغير إذنه سبق أنه لا يصح. ورواية ثانية عن أحمد أنه يصح إذا أجازه صاحب السلعة، لو رأيت واحد يبي يشتري سيارة مثلا وقلت إن زميلي عنده سيارة تصلح لك أبيعها عليك لأني أمون عليها أنا، وأن تريد بهذا نفع صاحب السيارة لأن هالزبون عنده ثمن كثير، تريد نفع زميلك تبيع عليه سيارة زميلك من أجل الفرصة ما تضيع، فعلى الرواية الثانية أن هذا يجوز، لكن ينبني على إجازة صاحب السلعة، إذا أجازه صح، لكن الرواية الأولى هي الصحيحة أنه لا يجوز مطلقا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، هذا حام. ولأن صاحب السلعة الذي أردت منفعته وأردت كسب الفرصة له قد يكون ما يريد البيع، قد يكون ما يريد بيع السلعة ولا يريد الاستغناء عنها، فأنت ما تدري، يحصل بذلك ضرر على الطرف الثاني. نعم. فالأمور لابد تكون صريحة وواضحة، والشرع إنما يريد قطع النزاع بين الناس، ويريد أن يكون تعامل واضحا ليس فيه مخاطرات، وإنما يكون بيعا واضحا لا مخاطرة فيه ولا غرر ولا جهالة. نعم.
وعنه يصح فيطلق على إجازة المالك، لما روى عروة ابن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما بدينار في الطريق، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة فأخبرته، فقال بارك الله لك في صفقة يمينك، رواه الأثر وابن ماجه.
هذا دليل على تصرف، على صحة التصرف الفضولي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد البارقي أن يشتري له أضحية بدينار، فذهب عروة واشترى بالدينار شاتين، الرسول وكله شراء شات ولكنه شراء شاتين، ثم باع شاتا بدينار، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشات ودينار، يعني باع واشترى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في شراء الشاة الثانية ولا في بيعها، ومع هذا أجاز هذا البيع ولم ينكر على عروة، هذه حجتهم. ولكن الجواب عن هذا أن عروة معه أصل التوكيل، الرسول صلى الله عليه وسلم وكله، معه أصل التوكيل، وكلامنا في إنسان لم يوكل أصلا، ما عنده وكالة أصلا. نعم.
ولأنه عقد له مخير حال وقوعه، فيجب أن يقف على إجازته كالوصية فيما زاد على الثلث بأجنبي.
هذا تعليلهم أيضا، ولكن كل هذا مرجوح. الراجح الأول أنه لا يجوز بيع ما ليس في ملكك ولا ولست وكيلا لصاحبه. نعم.
الصحيح الأول،
الصحيح الأول وهو عدم جواز بيع ما ليس لك ولست وكيلا عليه حتى ولو أجاز المالك بعد ذلك، لأن العبرة بحالة العقد، وأنت حين العقد لست مالكا ولا وكيلا. نعم.
والصحيح الأول وحديث عروة محمول على أنه
ثالث
وثالثه
مطلقة. نعم، مو أصل التوكيل.
بدليل أنه سلم وتسلم، وليس ذلك لغير المالك باتفاق.
نعم.
وأما الوصية فيتأخر فيها القبول عن الإيجاز.
يعني في فرق بين الوصية وبين بيع الفضولي. بيع الفضولي لا يتأخر فيه الإيجاب عن القبول، بخلاف الوصية فإن القبول إنما يكون بعد الوفاة. المصالة إذا قبل الوصية بعد الوفاة صحت، الوصية فيها توسع خلاف البيع. أيضا الوصية ليست معاوضة، إنما هي تبرع بالمال بعد موته، ليست معاوضة خلاف البيع فإنه معاوضة. نعم.
وأما الوصية يتأخر فيها القبول عن الإيجاب، ولا يعتبر أن يكون له تخير حال وقوع العقد، ويجوز فيها من
الغرر
ما لا يجوز في البيع
فافترقا. الوصية أمرها واسع لأنها تبرع وليست معاوضة. نعم.
وقوله في نفس
المباح، يشترط هذا الشرط الثاني من شروط البيع أن يكون المبيع فيه نفع مباح، أن يكون المبيع فيه نفع مباح. فإن كان المبيع ليس فيه نفع كالتراب والأشياء الأشياء الماء الهالكة الأطعمة الفاسدة والخضروات الفاسدة التي ليس فيها نفع، هذه لا يجوز بيعها. الأشياء التي ليس فيها نفع لا يجوز بيعها كالتراب والأشياء الفاسدة والأشياء التي لا نفع فيها. ويشترط أن يكون هذا النفع مباح، فما فيه نفع محرم إنه لا يجوز، ما فيه منفعة محرمة هذا لا يجوز، كبيع آلات اللهو وبيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام، كل هذه لا يجوز لأن نفعها محرم، نفعها محرم، فالاستعمالها استعمال هذه محرم. بيع المخدرات، بيع الدخان، بيع القات، كل هذه الأشياء منافعها محرمة لما فيها من الضرر، فبيعها حرام وثمنها حرام، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة والخمر والأصنام، ونهى عن بيع الكلب، كل هذه نهي عن بيعها لأن منافعها لا تحل. وأما ما نفعه مباح فإنه يجوز بيعه كالحمر الأهلية، الحمر الأهلية نفعها مباح للركوب والحمل والبغال، هي لا تؤكل ولا تحلب، ولكن نفعها بالركوب والحمل عليها فيجوز بيعها لأن نفعها مباح، الحمر والبغال نفعها مباح فيجوز بيعها. وما زال الناس يتبايعون الحمير في كل عصور الإسلام ولم يكن هناك من ينكر هذا الشيء، فكان إجماعا على جواز بيعها. نعم.
قوله فيه نفع مباح احتراز عما فيه نفع محرم كآلات له فإنه لا يجوز بيعها لأنها محرمة.
نعم.
مسألة إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه وإن كان معلما،
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. الكلب المعلم نفعه مباح، الكلب المعلم نفعه مباح وهو الاصطياد، ولكن لا يجوز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، فيكون مستثنى من قوله نفعه مباح. وأما سباع الطير كالصقور والشياهين التي يصاد بها والبازيات، فهذه يجوز بيعها، يجوز بيع الصقور التي يصطاد بها لأن فيها نفعا مباحا ولم ينهى عنها، ولم ينهى عن بيعها. نعم. يخرج بذلك ما أبيح نفعه للحاجة كالميتة للمضطر. نعم، لا يباح إلا عند الحاجة وهو الاضطرار. نعم.
إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه وإن كان معلما، لما روى أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب فقال ثمن الكلب خبيث، متفق عليه.
نعم.
ولا غم على مثله لذلك ولأنه لا قيمة له،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وهذا النهي يقتضي الفساد. ولأن لو أتلفه شخص، لو أتلف هذا الكلب، كلب الصيد أتلفه شخص فليس عليه ضمان، لأنه ليس من المضمونات، فلا يجوز بيعه. وليس الكلب ليس مالا، ولكن إذا كان يصلح للصيد يجوز الانتفاع به، أما أن يبيعه لا، فلا، هذا لا يجوز. نعم.
مسألة، ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه، لما سبق من حديث حكيم بن حجام.
نعم.
مسألة، ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه الحشرات.
نعم، ذكرنا هذا، الحشرات والتراب والأشياء الفاسدة التي لا نفع فيها كالأطعمة الفاسدة والخضروات الفاسدة، هذه لا يجوز بيعها لأنها لا ينتفع بها، فإذا باعها وأخذ ثمنها فإنه أخذ ثمنا بغير مقابل. نعم.
ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه الحشرات لأنه لا قيمة لها وهي محرمة أشبه بالميتة.
نعم.
مسألة، ولا يجوز بيع ما نفعه محرم كالخمر والميتة.
كل هذا سبق. نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. في حديث جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، متفق عليه.
نعم. قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، أرأيت شحوم الميتة فإنها تجمل وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام. ثم قال لعنة الله على اليهود لما حرمت عليهم الشحوم، جملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. المحرمات لا يجوز بيعها إطلاقا، لا الخمور ولا المخدرات ولا المفترات كالحشيش وكالدخان والقات وغير ذلك من الأمور المحرمة، ويجب إتلافها، يجب إتلافها. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر أمر بها فشقت دنانها وساحت في الأسواق وأهدرها صلى الله عليه وسلم. نعم. الانتفاع بها في، يقولون يباح الانتفاع بها في الاستصباح وطلاء السفن لا بأس، لكن لا تباع من أجل ذلك. نعم. تراب يخلد مجاني، لا بغيت تراب خذ مجاني، ما في بيع. نعم. يبيعون هذا ولا يبيعون؟ ملكهم، الأرض ملكهم والطين لهم ملكهم، فهم يبيعون أجزاء من ملكهم. أي نعم.
مسألة، ولا يجوز بيع معجون الذي تحمل أمته أو شجرته أو شجرته.
من شروط صحة البيع أن يكون المبيع موجودا. من شروط صحة البيع أن يكون المبيع موجودا، فلا يجوز بيع المعدوم. كان يبيع ما تحمل به شجرته أو تحمل به دابته في المستقبل، هذا لا يجوز، لأنه حين البيع وحين العقد غير موجود، وفيه غرر وفيه جهالة، لأن الشجرة قد لا تحمل والدابة قد لا تحمل، وربما لو حملت لا تلد، قد يموت الحمل في بطنها، يعتريه ما يعتريه، يحصل النزاع والغرر والجهالة. ما تقول أنا مثلا عندي هالنخلة أو هالنخيل أبيع عليك ثمرتها، أو هذه الدابة أبيع عليك ولدها إذا حملت، أو هالأمة أبيع عليك ولدها إذا حملت، إذا حملت فهو لك، سلم لي الثمن الآن، هذا حرام ولا يجوز، لأنه بيع معدوم. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين وبيع الملاقيح وبيع حبل الحبلة، يعني الأشياء المعدومة وقت العقد والتي يتوقع أنها ستوجد فيما بعد، لا يجوز بيعها لأنها معدومة. أما دين السلم فليس من هذا الباب، يعني تقدم دراهم صاحب المصنع أو للفلاح أو للمزارع، قدم له دراهم الآن على أنه يجيب لك بعد سنة أو بعد أجل معين يأتيك بسلع مصنعة أو ثمرة ثمار أو حبوب، هذا ثابت في الذمة، لو ما حمل الشجر يجيب لك من شجر آخر، يشتري لك، يدبر لك هذه المشتريات، يعني هذا يسمى بيع موصوف في الذمة. إنما النهي عن بيع المعين الذي ليس موجودا الآن كحمل هداب أو طلع هذه الشجرة، هذا هو أما أن تعطيه دراهم على أنه يسلم لك بعد أجل 100 صاع من البر أو 100 كيلو من التمر أو 5 سيارات بعد سنة، تعطيه 100,000 الآن يعطيك بعد سنة 5 سيارات صفتها كذا وكذا مضبوطة بالوصف، فهذا لا بأس، لأنه موصوف في الذمة. والمديني عند حلول الأجل يستطيع أنه يحضر هذا الشيء من ملكه أو من ملك غيره، يشتريه من غيره. نعم.
مسألة: ولا يجوز بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته لأنه مجهول غير مقدور على تفعيله، ولا يجوز بيع المجهول كالحمل بجهالته. مسألة: ولا يجوز بيع الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته بجهالته. ولا بيع
إذا قال أنا عندي سيارة، إذا قال أنا عندي سيارة أو عندي بيت بالبلد الفلاني أبيعه عليك، واتفق على بيعه بثمن معين، إذا كان هذا الغائب قد رآه المشتري وعرفه، أو كان البائع وصفه له بصفات منضبطة لا بأس، أما إذا كان لم يره ولا ينضبط بالصفات فهذا لا يجوز لوقوع الغرر في هذا، لأنه قد لا يأتي على رغبة المشتري ولا يكفي حاجته، فيحصل بذلك النزاع. نعم. فالغائب إنما يجوز بيعه إذا كان معلوما برؤية أو صفة تكفي في السلم، يعني صفة منضبطة. نعم. نعم. المعدوم مأخوذ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، نهى عن بيوع الغرر وهذا منها. نعم.
ولا يجوز بيع الغائب الذي لم يوصف ولا تتقدم رؤيته بجهالته. ولا بيع معدود عن تسليمه كالآدم والطير في الهواء والسمك في الماء.
من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، مقدورا على تسليمه، يعني يستطيع البائع أن يسلمه للمشتري. فإن كان البائع لا يستطيع أن يسلمه للمشتري كالجمل الشارد والعبد الآبق يعني الهارب من سيده والطير في الهواء، أنت لك طيور، لك حمام أو لك صقور مثلا، لكنها الآن في الجو ما يجوز تبيعها وهي في الجو، لأنها ربما لا تأتي، ربما تذهب. الشارد ربما لا تقدر على إيشاكه، الآبق ربما لا تقدر على رده، فيحصل الغرر. فلا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان ملكا للبائع، لأنه قد لا يتمكن من تسليمه فيحصل الضرر على المشتري. سمك في الماء، قال ببيع عليك السمك، هذا السمك اللي في هذه البحيرة، في هذه البحيرة ببيعه عليك، هذا لا يجوز لأنك لا تقدر على تسليمه ما دام في البحر حتى تحوزه، إلا إذا كان في بركة ضيقة يمكن أن تحوزه فيجوز بيعه وهو في الماء. أما إذا كان في ماء كثير وماء غزير لا يجوز لك بيعه حتى تمسكه وحتى تحوزه. وكذلك الطائر إذا كان في غرفة، يطير في غرفة والغرفة مغلقة، يجوز بيعه لأن الغرفة لأن الغرفة محدودة والطائر هذا محصور في هذه الغرفة، ولو كان يطير في أجوائها هذا لا بأس لأنه مقدور على تسليمه. نعم. أما إذا كان يطير في الهواء فلا يجوز بيعه حتى يرجع وتمسكه. نعم.
ولا بيع محدود عن تسليمه كالآبق والطير في الهواء والسمك في الماء، لأن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع ولم يوجد. مسألة. ولا يجوز بيع المقصود لذلك إلا لغاصب أو لمن يقدر على أخذه منه.
من صور بيع ما لا يقدر على تسليمه بيع المغصوب، مثلا إنسان له مال لكن تسلط عليه ظالم وغصبه وأخذه منه، لا يزال ملك صاحبه عليه وإن كان مغصوبا، الملك لا يزال، لكن المغصوب منه لا يقدر على تسليمه، لا يقدر على أخذه من الغاصب، فلا يجوز بيعه ما دام في يد الغاصب لأنه لا يضمن الحصول عليه، لا يضمن الحصول عليه إلا بيعه على الغاصب. يجوز أن يبيعه على الغاصب نفسه أو على إنسان قادر على أخذه من الغاصب، إذا كان فيه إنسان يقدر على أخذه من الغاصب يجوز بيعه عليه لأن القدرة متحققة في الحصول عليه. أما أن يبيعه وهو عند الغاصب وهو لا يقدر على تسليمه والمشتري لا يقدر على أخذه من الغاصب فهذا لا يجوز، لأنه يذهب ملك يذهب الثمن على المشتري بدون فائدة، يذهب الثمن على المشتري بدون فائدة ولا يحصل على السلعة لأنها بيد غاصبة مستولية عليها. نعم. فبيع الغاصب إنما يجوز في صورتين، الصورة الأولى بيعه على الغاصب نفسه، الصورة الثانية بيعه على قادر على أخذه من الغاصب. نعم. نعم. إن لم يتمكن من أخذه رجع على المشتري على البائع وأخذ الثمن. نعم.
ولا يجوز بيع المغصوب لذلك إلا لغاصب أو لمن يقدر على أخذه منه لأنه يقدر على تسليمه. مسألة. ولا يجوز بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه.
اشترط في المبيع أن يكون معلوما، من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما، فإن كان المبيع مجهولا لم يصح، كما لو قال بعت عليك سيارة من سياراتي أو عبد من عبيدي أو بعير من إبلي، فهذا البيع غير صحيح، لأن المبيع غير معين، مبيع غير معين، وما دام أنه غير معين فهو مجهول، وبيع المجهول لا يجوز. حتى يقول بعتك الجمل الفلاني أو العبد الفلاني أو السيارة الفلانية، يعينها من أجل زوال الجهالة. أما عبد من عبيدي أو سيارة من سياراتي أو بيت من بيوتي، هذا ما يكفي، لأنه يحصل النزاع. ربما أن البائع يعين شيء لا يريده المشتري ولا يأتي على رغبته ويحصل النزاع. نعم.
ولا يجوز بيع غير معين كعبد من عبيد أو شاب من قطيع بجهالته.
لو قال أنا أريد ضحية، أنا أريد ضحية أو أريد ذبيحة عندي ضيف، قال أنا أبيع عليك شاة من هالغنم، قال قبلت، نقول لا، هذا البيع باطل، ما يصلح، شاة من الغنم ما يصلح. أي شاة لازم تبين لي، تقول هاي الشاة الفلانية أبيع عليك هالشاة أو هالخروف المعين، حينئذ يصح البيع. أما شاة من غنمي هذا لا يصح، لأنهم يختلفون عند ذلك، هذا يقول أنا أريد الشاة الفلانية، وهذا يقول لا أنا أعطيك الشاة الفلانية، يحصل النزاع. نعم. اثنين غنمه ما يصلح، هذا ما يصلح، لأنه قد يعطيه شاة ما يريدها، يتخير أرقى الغنم أو أرخص الغنم ويقول هذه ما يصلح. نعم.
فإن تساوت أجزاءه فقفيت من صورة معينة صح، لأنه يصير معلوما.
إن تساوت أجزاء المبيع، كان يقول بعت عليك صاع من هذه الصبرة، يعني الكومة، والصبرة معروفة، يعني نوعها معروف، تمر معروف ولا بر معروف، يعني ولا تتفاوت أجزاؤه، كله سواء، أو نعم الأشياء التي لا تتفاوت يجوز أن يبيع بعضها غير معين، يجوز أن يبيع منها شيئا غير معين، لأنها لا فرق بينها، لا فرق بينها، صاع من هذا الطعام أو من هذا التمر وهو متساوي الأجزاء، هذا لا جهالة فيه. أما الغنم هي متفاوتة، والإبل متفاوتة، العبيد متفاوتون، ما تتساوى أجزاؤهم، بخلاف الحبوب والثمار فإنها متساوية في الغالب. نعم.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والملامسة،
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة، والملامسة أن يقول، وعن بيع الحصات، نهى عن الملامسة والمنابذة وعن بيع الحصات. اختلف العلماء في تفسير هذه الأشياء، ولكن أقربها والله أعلم أن بيع الملامسة أن يقول أي ثوب لمسته من هذه الثياب فهو عليك بكذا وكذا، يقول هذه الثياب أمامك، أي ثوب وقعت يدك عليه فهو عليك بكذا وكذا، هذا لا يجوز، لأنه فيه غرر، ما يدرى أي ثوب يلمس، ربما يلمس ثوب رخيص أو يلمس ثوب غالي، فهذا لا يجوز، هذا بيع الملامسة تقريبا، أي ثوب لمسته أو أي دابة لمستها من هالغنم أو من بعير من هالإبل، أي واحد لمسته فقد بعته عليك بكذا وكذا، هذا لا يجوز للجهالة، لأنه لا يدري ماذا يلمس، ربما يلمس شيء رخيص ولا ينفع، أو يلمس شيء نفيس وغالي يضر البائع. والمنابذة والله أعلم أن يقول أي ثوب طرحته إليك أو نبذته إليك فهو عليك بكذا وكذا، أنا عندي هالثياب، أي ثوب أخذته طرحته عليك فهو عليك بمئة ريال، حظك نصيبك، يقول لا هذا مجهول ولا يجوز، يعني ربما تطرح ثوب نفيس أو تطرح ثوب رخيص، يحصل النزاع، هذه المنابذة. وأما بيع الحصاد فهو والله أعلم أن يأخذ حصاتا ويقول خذها الحصاد وارمها على أي شيء وقعت فهو عليك بكذا، هذه الغنم مثلا أو هذه الإبل أو هذه السلع أو هذه الثياب خذها الحصاد وارمه، وأي شيء وقعت عليه فهي عليك بمئة ريال. هذا مجهول، لأن الحصاد لا يدرى ماذا تقع، ربما تقع على شيء غالي وربما تقع على شيء رخيص فيحصل النزاع. أو يقول هذه الأرض للبيع، هذا مخطط للبيع، خذها الحصاد وارمه، أي خطة وقعت عليها فهي لك بكذا وكذا، هذا فيه قرار، لأنه لا يدرى ما تقع الحصاد عليه، ربما تقع على أرض ثمينة أو تقع على أرض رخيصة، فيه جهالة. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم عن المنابذة والمنابذة المتفق عليه.
نعم.
لا نعلم خلافا بين أهل العلم في فساد هذين البيعين، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المنابذة والمنابذة متفق عليه، والمنابذة أن يبيعه شيئا ولا يشاهده على أنه متى لمسه وقع البيع، والمنابذة أن يقول أي ذوب نبذته إليه فقد اشتريته. في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابدة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلب أو ينظر
قلبه.
قبل أن يقلب أو ينظر إليه. ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. وعلة المنع من ذلك كون المبيع مجهولا لا يعلن.
نعم، لأنه ما يدرى أي ثوب يلمسه ولا يدرى أي ثوب يطرحه إليه، يحصل فيه جهالة وقمار وغرق، وهذا يقع من بعض الناس اليوم، يقع هذه المخاطرات، فيقول مثلا أبيع عليك ما في هذا الدكان، ما في هذا الدكان الحبة بريال، كل شيء بريال، فهذا لا يجوز، لأن اللي في الدكان مختلف، منه شيء يساوي 10 ريال، ومنه شيء يساوي قرش، ومنه شيء يساوي نصف ريال، فكونه يقول ببيع عليك هالدكان الحبة بريال أو الحبة ب10 ريال، كل شيء ب10 ريال، هذا غرر وجهالة، لأن الأشياء ليست سواء، ربما يكون الشيء يساوي 100 ريال وربما يكون الشيء يساوي قرش واحد أو نصف ريال، هذا فيه تغرير، فيه تغرير ولا يجوز. قولهم كل شيء ب10 كل شيء ب5 هذا حرام، لا يجوز، أن فيه جهالة. نعم، بل الواجب أن كل سلعة تكون بثمنها الواقع، إما رخيصة وإما غالية وإما متوسطة. نعم. لكن لو باع عليه، لاحظوا، لو باع عليه ما في الدكان جميع بقيمة واحدة لا بأس، بيع الجزاف، قال بيع عليك محتويات هذا الدكان ب1000 ريال هذا لا بأس، هذا بيع جزاف لا بأس، لكن بيع عليك ما في هذا الدكان الحبة منه بريال هذا لا يجوز، يعني فيه جهالة. نعم. ما يخالف، يختار اللي هو يريد، ما عندنا اشكال فيه.
هذا المبلغ 10 أو 5.
نعم.
يقولون
الان
كل ما
في الدكان
اما 10 أو 5 يدخل
ويعاين، لا ما يصلح هذا، كل ما بالدكان ب10 ولا ب5 ما يصلح، كل شيء بقيمته، 10 ب5 ب100 ريال بمليون كل شيء بقيمته، اما كل شيء ب10 اكتبونا الان على الدكان كل شيء ب5 كل شيء ب10 لا هذا ما هو صحيح، إلا إن كانت اللي في الدكان كلها متساوية، كلها ما تساوي إلا على 5 ريال أو كلها ما تساوي إلا على 10 ريال فلا بأس. ليش كل شيء ب10؟
هم
يغامرون مغامرة، لأنهم خابرين إن المشتري بيغامر لا شاف سعر 5 قال والله رخيص ثم أخذه يمكن ما يسوى إلا ريال أو نصف ريال. إيه نعم الترابي لا يسوغ تراضى البعض على الربا وعلى بيع الخمر الترابي ما هو ضابط. نعم نعم
ونهى عن بيع الحفار رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحفار.
نعم
واختلف في تفسيره فقيل هو ان يقول سرني هذه الحفار فعلى اي ثور وقعت فهو لك بكذا
أو على هذا القطيع وعلى إشاة وقعت فهي عليك بكذا هذا لا يجوز لأنه جهالة لا يدرى تقع الحصاة على أي إشاة. نعم
وقيل هو أن يقول بئتك من هذه الضيعة مقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا.
الضيعة يعني الأرض له أرض ويقول إرم الحصاة فإذا وقعت في شيء فهو عليك بكذا وكذا من الأرض أو حد بيعي عليك من الأرض ما تقع عليه الحصاد من هذه الأرض ما تقع عليه الحصاد. وقوع الحصاد مجهول ما يدرى وين تقع إن كان يشيط ربما يبعدها تأخذ مسافة بعيدة يتضرر البائع وإن كان هزيل ربما تقع الحصاد عند قدمه يتضرر المشتري هذا جهالة. نعم لا القرعة في حل المشتبهات هذه شرعية
القرعة يقول أن يمخطط ويجتمع عليه مثل ذي القطع يحط فيها أوراق وكل اللي اختار مفضل.
نعم
كل المفضل القطعة المناسبة كلها مساحة متساوية لكنها مختلفة الجهات والواجهات ويجتمع مئات فيها 100 قطعة
اختلفت الأقيام؟
لا المساحات متساوية.
نعم لكن الأقيام
في شيء منها الشرع رئيس
اي الاقيام مختلفه لا ما يصلح هذا جهاله ما يصلح مغامره ربما تقع قرعك على شيء غالي او تقع على شيء رخيص تضرر انت ما يصلح هذا. لكن اذا قسمنا الارض اقساما متساويه واقرعنا عليها كتبنا اسماء المشتركين على اوراق واعطيناها واحد وقلنا وضع هذه الأوراق على هذه القطع فمن رأى اسمه على قطعة صارت له هذا لا بأس هذا تمييز هذا تمييز للحقوق وليس فيه جهالة. نعم
وقيل هو أن يبيعه شيئا فإذا رمى بحصاد فقد وجب البيع
يعني هذا تفسير آخر للحصاد وهو أن يقول إذا وقعت الحصاة لزم البيع فيعلق لزوم البيع على وقوع الحصاة فهذا لا يصلح لأنه تعليق للبيع والبيع لا يكون معلق لازم يكون البيع مجزوما به عند العقد. نعم
والعلة في فساد ذلك ما فيه من الضرر والجهالة.
نعم
ولا نعلم في فساده خلافا مسألة
هذا حكاية للإجماع لا نعلم في فساد هذا البيع خلال بيع الحصاد وبيع المنابذة وبيع الملامسة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه البيوعات في أحاديث صحيحة والبيع يقتضي الفساد وما منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا إلا رحمة بالأمة وقطعا للنزاع بينهم وإزالة للجهالة فالمعاملات يجب أن تكون واضحة ليس فيها جهالة وليس فيها تغرير وليس فيها خداع وليس فيها مغامرات ضارة ومقامرة هذه بيوع المسلمين. أما الجهالات والمقامرات والمخاطرات هذه من صفات معاملات الكفار الذين لا يتورعون عن الحرام. نعم
مسألة ونهى عن بيع الرجل على بيع أخيه
من البيوع المنهي عنها بيع الرجل على بيع أخيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض ما معناه؟ معناه لو إنسان اشترى سلعة وله الخيار لمدة 3 أيام مثلا جاءه آخر وقال أنا سمعت أنك شريت من فلان سلعة ولك الخيار ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل، أنا عندي أحسن منها، تعال أعطيك أحسن منها واترك هذه السلعة، أنت لك الخيار اتركها، تعال أبيع عليك أحسن منها. هذا لا يجوز، لأن هذا بيع على بيع أخيه، وهذا يسبب الضرر على أخيه ويوقع الحجازة في النفوس، فلا يجوز. اتركه حتى يجزم على ترك الأرض، على ترك السلعة، أو يجزم على شرائها. فإذا عزم على تركها فحينئذ يجوز لك أن تبيع عليه. أما ما دام إنه محجوز لأخيك، شرى منه له الخيار، خليه يتروى ما حصل له، كما في خيار لازم، البيع لازم. نعم نعم. لا، المشتري ما نهي، المنهي البائع، لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وكذلك شراؤه على شراء يا أخي، مثلا باع عليه سلعة وله الخيار، باع له عليه سلعة وله الخيار، راح للمشتري، راح للبائع وقال أنا سمعت أنك بعت الأرض على فلان ولك الخيار إلى ثلاثة أيام، اتركه، افسخ البيع وأنا أشريها منك بأكثر مما بعتها عليه به، هذا لا يجوز. فكما لا يجوز بيعه على بيعه، فلا يجوز شراؤه على شرائه. نعم. لا، حرج في من يزيد لا بس، الرسول صلى الله عليه وسلم باع على في من يزيد، حرج على سلعة وقال من يزيد، ما دامت السلعة في المزاد العلني ما في مانع انك تزود على سوم الآخر. نعم، إنما الكلام إذا قطع البيع وانتهى ما يجوز لك تتدخل بعد ذلك. نعم. ها؟ نعم. ولا يجوز له يتدخل، ولا يقول له تراك مغلوب، تراك مغبون، ترى السلعة تسوى أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، يقول للمشتري ترى السلعة أرخص من اللي اشتريت، أو يقول للبائع ترى السلعة أغلى مما بعت، ما يتدخل أبدا، يترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض ولا يتدخل. ما دام ما شاوره ما يتدخل، أما إذا استشاره هو يشير عليه، إذا استشاره يشير عليه، أما ما دام أنه ما استشاره ما يتدخل هو. نعم.
حتى لو بعض،
ها؟
حتى المشتري ده بعض،
حتى المشتري؟
المشتري هذا الإنسان المشتري أخي أو ابن عمي.
أي وله أخوك أو ابن عمي، إلا إذا استشارك، إلا إنسان ما يحسن التصرف، إنسان إنسان غرير ما يحسن التصرف، هذا لا بأس، أما إنسان الرشيد ما تتدخل. نعم.
ونهى عن بيع الرجل على بيع أخيه بقوله عليه الصلاة والسلام لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ومعناه أن الرجلين إذا تبايعا فجاء آخر إلى المشتري فقال أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون الثمن الذي اشتريت به، أو قال أبيعك خيرا منها بثمنها، أو عرض عليه سلعة أخرى حسب ما ذكره، فهذا غير جائز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما فيه من الإضرار للمسلم والإفساد عليه، فيكون حراما،
لأن المسلم له حرمة وله حق، فلا يجوز أن تفسد عليه بيعه، ما يجوز تفسد عليه البيع، والناس يبيعون يشترون طلبا للرزق، وإذا حصل هذا حصل الفساد في المعاملات، حصل الضرر على الناس. نعم.
فإن خالف وعقد البيع فالبيع باطل لأنه نهي عنه، والنهي يقتضي فساد الخلفية.
لو باع على بيع أخيه وخالف وعصى الرسول صلى الله عليه وسلم فالبيع باطل، لأن النهي يقتضي الفساد. نعم. ولأجل نقطع عليها هذه لأجل أن نقطع عليه هذه الخصلة الذميمة يتأدب إذا أبطلنا بيعه تأدب. نعم.
مسألة ونهى أن يبيع حاضر للبادي.
نهى أن يبيع، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي. الحاضر هو الذي في البلد، والبادي هو القادم لجلب السلعة. يعني جاء ناس من البادية يجلبون سلع، معهم إقط ولا سمن ولا مواشي، يريدون بيعها في السوق. لا يجوز لأحد أن يطلع لهم ويتعرض لهم يشري منهم، حتى يدخلوا في السوق ويشتري من السوق، لأنه إذا تعرض لهم وشرى منهم قبل أن يدخل السوق حصل الضرر على البائعين لأنهم يجهلون الأسعار، وحصل الضرر على أهل السوق أيضا لأن أهل السوق ينتظرون الجلب، فحصل الضرر على الجانبين، على البائعين وعلى أهل السوق. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب وعن بيع الحاضر للباد. بيع الحاضر للباد يطلع واحد لما القادمين ويقول لا تبيعون أنتم، أنا اللي أبيع لك، أنا من أهل البلد وعارف أقيام السلع، خلونا أبيع لكم. هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، دعهم هم اللي يبيعون، من أجل أن ينتفع الناس بهذه السلع يشترونها رخيصة توسعون فيها، هم ما أجلسوا في الأسواق إلا لانتظار الجالبين. فإذا قام واحد من أهل البلد وتولى بيعها على الناس فإنه بذلك يضر أهل البلد. هذا معنى بيع الحاضر للبادي، يعني اترك الجالبين هم اللي يبيعون سلعهم، لا تعرض لهم تقول أنتم ما تعرفون، أنتم أخاف تغلبون، خلونا أنا أبيعها لكم، هذا حرام عليك، لا يجوز. هذا بيع الحاضر للبادي. وقد فسره ابن عباس بأن لا يكون له سمسارا، يعني لا يكون له دلالا، هذا إذا عرض عليهم هو. أما إذا هم جاءوا لمه قالوا بيع لنا سلعنا هذه فلا بأس، إذا طلبوا منه أنه يبيع لهم يكون لهم سمسار لا بأس، إنما الممنوع أنه هو اللي يبدأهم يروح لمهم ويقول أنا أبيع لكم، هذا حرام لأنه يضر أهل السوق. نعم.
والبادي هنا هو من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويا أو من قرية أو من قرية أو بلدة أخرى.
البادي هو القادم إلى البلد، البادي هو القادم إلى البلد، سواء كان من البادية أو من بلد آخر، كما في قوله تعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. البادي يعني القادم من الآفاق. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر الزباد.
تلقى الركبان يلقاه خارج البلد يشري ما معهم من السلع، هذا تلقي الركبة، تلقي الجلب، تلقي الركبة أنه يخرج إليهم ويشري ما معهم من السلع قبل أن يصلوا السوق، فيحصل الضرر على الجالبين لأنهم يجهلون الأسعار. وأما بيع الحاضر للبادي فهو أن يكون له سمسارا، يروح لمهم ويقول أنا أبيع لكم أسلع، أنا أعرف منكم السوق، هذا لا يجوز لأنه يضر أهل البلد. نعم. نعم. إذا جاءوا بسلعهم سلموها للمكاتب ما يخالف، أما أن المكاتب هي اللي تروح لهم وتلاقيهم بالطريق هذا ما يجوز. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لبال. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لبال؟ قال لا يكون له سمسارا،
يعني دلالا، لا يعرض عليه نفسه يقول أنا بصير دلالا لك أبيع لك سلعك، لا يجوز. نعم.
متفق عليه. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لبال، دعوا الناس يرزق الله بعضهم البعض.
نعم.
والمعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس بالرخص وتوسع عليه المسترد، فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع أن يبيعها إلا بسعر البلد ضاق على أهل البلد، ضاق على أهل البلد فيضر بهم، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وعنه يصح، وأن النهي اختص بأول الإسلام لما عليه من الضيق في ذلك، والأول المذهب بعموم النهي.
الأول هو الصحيح أن النهي باقي ولم ينسخ، وأنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي إلا إذا طلب البادي منه ذلك فلا بأس، إذا قال له بع لي أو دخلهن على متجره أو محله أو مكتبه وقال بع لي فشالك هذا لا بأس، لأن الحاضر ما طلب هذا الشيء. نعم.
والأول المذهب بعموم النهي وما ثبت.
ها؟
يكون يعلم عن نفسه
يقول من أراد أن أبيع لك. لا يجوز هذا، هذا لا يجوز، إن جاءوك بدون أنك تعلن فلا بأس، أما أنك تعلن تنبه الناس القادمين هذا ما يصلح. نعم.
إذا خيروا من شيء.
ها؟
إذا خيرتم يقول يعني أنتم بالخيار إذا حبيت
لي أبيعكم إياها ما يقول لهم شيء نبل، يسكت، إن جاءوه باع لهم وما جاءوه يتركوا. نعم. ما هو شك انهم بالخيار، ما هم ملزمهم، ما هم ملزمهم، ما في شك انهم بالخيار. نعم.
احد بيشترك
له؟ نعم.
احد بيشترك
له؟ من؟
من
دلال؟ دلال له عادة البلد، ما يعطى الدلالين العادة. نعم. يسمى السعي، هذا يسمى السعي عادة البلد. نعم. نعم. لا، اللي يروح يجيب سلع ويبيعها على هاي البلد جزاه الله خير، طيب ما في شيء. إيه يأخذ منهم في مكانهم، يشري منهم في مكانهم، ما يخالف هذا، ما هو ما يسمى بادي، لا البادي القادم القادم. إيه أما أنه يروح يتتبع المحلات البعيدة ويشري منها أو المصانع ويجي يبيع على هاي البلد هذا طيب، هذا ينفع على البلد. إيه نعم.
والأول المذهب في عموم النهي، وما ثبت في حق الصحابة ثبت في حقنا ما لم يقم على اختصاصهم به دليل.
هذا رد على القول بالنسخ، يعني ما ثبت في حق الصحابة فهو في حقهم، في حق غيرهم أيضا إلى أن تقوم الساعة، والنسخ لا يصار إليه إلا بدليل. نعم. والعلة وهي الضرر موجودة. نعم.
ويشترط لعدم الصحة خمسة شروط.
يكفي، نقف عند هذا. قبل ندخل في الأسئلة يكون هذا إن شاء الله آخر درس إلى أن يبدأ الفصل الثاني، إلى أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني فنستأنف إن شاء الله، لأن الأيام هذه أيام امتحان وأيام مذاكرة، أيام نترك للناس فرصة، وإذا بدأ إن شاء الله الفصل الثاني نبدأ نستأنف الدرس. نعم. الرخصة إذا جاءت تعم، الرخصة إذا جاءت تعم الطلاب وغيرهم، يعني فيه إحراج لإخوانكم.
إذا فصل
إذا لا ما في شيء، احنا عازمين على هذا، ما في شيء، ما في مراجعة، هذه عطلة إجبارية إجبارية ما فيها مراجعة.
إذا بدأ
في رمضان، ها؟ إذا بدأ في رمضان إلى ما يخرج رمضان، رمضان، نعم، 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 أنا ما قلت شهر ونص، أنا أقول إذا بدأ في الدراسة بدأنا إن شاء الله، نعم. بحيرة صغيرة لا بأس، يقدر على آخره منها. أما بحيرة غزيرة لا. نعم.
الجهال موجود
لا، الصغيرة يمكن يأخذ فيها لأنه يشوفه محصور، محصور يشوفه، لكن الغزيرة يغاص ولا يشوفه. نعم.
إذا باع أرض فيها سبع والأرض مشدود، لكن ما يعلم
أنه كثير
أو قليل.
شو بايع؟ بايعنا الأرض ولا بايعنا؟
لا بايع محدد الأرض.
لا ما يجوز بيع المغيب في الأرض حتى يخرج، مثل البصل ومثل بيع المغيب في الأرض لا يجوز حتى يخرج ويبرز، لأن المغيب في الأرض مجهول. نعم.
حتى يمكن يخرجه على
لا لا ما يصلح، ما يصلح حتى يجنيه ويجمعه، لأن الأرض ما يدرش اللي فيها، ربما يكون فيها ما فيها شيء أو فيها شيء قليل أو خربان. نعم.
البحيرة الصغيرة طبعا فيها جهالة،
ما فيها جهالة لأنها محدودة، يشوف السمك ويمكنه يأخذ، صغيرة محدودة مثل الطير في الغرفة يمكنه أخذه. نعم.
السمك ما يشوفه كله، يشوفه عقل.
نعم.
لا يشوف السمك كله
يعني عماه
لا يشوف.
البحيرة الصغيرة يشوف السمك فيها ما دام المصافي وهي صغيرة، يشوف الماء فيها يشوف السمك فيها. نعم.
ما
يعرف
عنك في بيع المصحف؟
نعم. المصحف والله محل حرج، يعني بيعه محل حرج، ولكن إذا لم يتوصل إلى الحصول على المصحف إلا بالشراء يشتري، إذا لم يتوصل إلى الحصول عليه إلا بالشراء يشتري. نعم. ما تعرض لهذا، المكتبات ما زالت مفتوحة وتبيع المصاحف ولا منعت من هذا، وإن كان المذهب أنه ما يجوز بيع المصاحف، لكن نظرا لأن حاجة الناس تدعو إلى هذا، ولو منعنا بيع المصاحف نتعطل الحصول عليها، الصحيح إن شاء الله أنه لا بأس به. نعم. ولا ابن عمر يقول وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف، لكن هذا صعب، إذا منع بيع المصاحف منع انتشارها، وفي بيعها تيسير للناس ونشر للمصاحف، الصحيح إن شاء الله أنه لا بأس. وما زالت المكتبات مفتوحة في بلاد العالم الإسلامي، ولا أحد من العلماء منع من هذا أو أنكر. نعم.
نهيهم عن بيع المصاحف،
يقولون لأن القرآن ليس مالا، البيع المبيع يشترط أن يكون مالا، والقرآن ليس مالا لأنه كلام الله. نعم.
النهي
عن
بيع الحشرات لأنه لا
نفع فيها،
فما حكم بيع الفراش فإن بعض الناس
يستخدمونه للزينة؟ لا يجوز بيع الحشرات، لا يجوز. والفراش فراش فيه زينة، فراش ما فيه زينة، فراش مؤذي. نعم.
قوة
قضية الشيخ وفقكم
الله، ما
حكم
بيع الحشرات على المختبرات التي
تخلي
الحشرات وعمل
التجارب
عليها؟
البيع لا يجوز، والمعامل تأخذ الحشرات من غير بيع، موجودة في الأراضي وفي الأجواء تأخذ منها بدون شراء. نعم. لكن ثمن الحشرات حرام، ثمنها حرام لأنها لا يجوز بيعها لأنها مستقذرة. نعم. لا النحل، النحل له قيمة، يجوز بيعه، ينتج له قيمة وله فائدة، يجوز بيعه. الكلام على الحشرات اللي ما فيها نفع مثل الذبان، الذباب ومثل الجعلان والخنافس، هذه اللي ما يصلح بيعها يعني ما فيها نفع. أما الشيء اللي فيه نفع مثل دود القز اللي يخرج من الحرير، مثل النحل، لا بأس، هذه أموال. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، قول العلماء وينعقد البيع فيه إيجاب وقبول، السؤال هل يصح لو تقدم القبول على الإيجاب؟
يصح إذا قال بعني هذه السلعة، فقال بعتك إياها، بعني هذه السلعة بعشرة ريالات، قال بعتك، صح هذا لا بأس. نعم. يجوز أن يتقدم الإيجاب على القبول. نعم.
هل يصح
بأي لفظ وصيغة؟ يصح على ما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية أن العقود ليس لها ألفاظ مخصوصة، وإنما تجري على مجرى العرف، اعتبره الناس بيعا وشراء في عرفهم صح به البيع، لأن الله أحل البيع وأطلق ولم يحدد صيغة معينة، فكل ما تعارف الناس عليه أنه إيجاب وقبول صح به البيع. نعم.
وهذا سائر العقود؟
ها؟ سائر العقود. نعم، عند الشيخ سائر العقود كذلك، لأنها لم يرد بها ألفاظ مخصوصة. نعم. فيصح الإيجاب بكل لفظ يدل عليه، ويصح القبول بكل لفظ يدل عليه، وبأي لغة، لأن الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل، وقد أحل الله البيع ولم يحدد لنا صيغة معينة. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما الدليل على عدم جواز بيع ما لا نفع فيه كالتراب الذي يستخدم في البناء، ليس فيه نفع؟
تراب المملوك يجوز بيعه، مثلا لك أرض أو مزرعة تبيع منها تراب، هذا ملك لك من أجزاء ملكك لا بأس، أو تبيع منها حجارة إذا كان فيها حجارة، هذا من أجزاء ملكك ما فينا. أما التراب الذي لا قيمة له هذا هو الذي لا يجوز بيعه. أو مثلا ذهبت إلى البر بسيارك وحملتها من التراب أو من الحصبة، حجزت هذا الشيء، يجوز لك بيعه لأنه أصبح ملك لك، إذا حجزته في سيارك حصبة أو رمل للإسمنت يجوز بيعه، مثل الحطب ومثل الحشيش إذا حجزته جاز لك بيعه. نعم.
وفضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكم من باع شيئا ليس له وبعد البيع فضي صاحب الشيء في ماله، فما الحكم؟
هذا على الخلاف الذي سمعته، المذهب انه لا يصح، والقول الثاني ورواية عن أحمد أنه يجوز إذا أجازه المالك، يجوز بيع الفضول يصح بالإجازة، إذا أجازه المالك صح، ولكن الأول أرجح. نعم. فضيلة
الشيخ
حفظكم
الله، هل يجوز الإنسان أن يبيع إحدى يديه وهل يجوز أن يتبرع بهما؟
أما البيع لا، ما يجوز الإنسان يبيع عضو من أعضائه، لا الكلية ولا القرنية ولا شيء من أعضائه، لا يجوز له يبيع، أو الدم، شيء من دمه يبيعه ما يجوز. أما أنه يتبرع بشيء من أعضائه فهذا يجوز بشرط أن لا يتضرر هو، أن لا يتضرر هو بأخذ هذا العضو منه، لأن الضرر لا يزال بالضرر. أما إذا كان ما يتضرر ولا يأثر على صحته فيجوز له أن يتبرع للمصاب بالكلية أو بشيء لا يتضرر جسمه به، لأن هذا من باب الإعانة والمساعدة. نعم. ها؟ ما يأخذها، ما يأخذها، لأن هذا يصبح بيع. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما الحكم لو أن أخي أو زميلي أراد أن يشتري شيئا وهو يوجد عندي؟
إذا أنه بذل دمه ولا بذل شيء لأجل المكافأة، عارف أن فيه مكافأة ولا بذل دمه إلا من أجلها، صار بيع ما يجوز. نعم. إذا أعطوه من عندهم هو بالخيار، إن شاء يأخذ وإن شاء ما يأخذ، كونه ما يأخذ أحسن. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما الحكم لو أن أخي أو زميلي أراد أن يشتري شيئا وهو يوجد عندي، فقلت له أرجع هذه السلعة أمام الزائر، فهل يجوز ذلك؟
هذا ايش السؤال؟ أعلم.
ما الحكم لو أن أخي أو زميلي أراد أن يشتري شيئا وهو يوجد عندي، فقلت له أرجع السلعة أمام الزائر، فهل يجوز ذلك؟
إذا شرى السلعة ما يجوز لك تقول أرجعها وعندي أحسن منها، أن هذا بيع على بيع أخيك. أما ما دام أنه ما شرى يقول أنا ودي أني أشري كتاب ولا ودي أني أشري سيارة وهو ما بعد شرى، تقول هنا عندي ما يخالف، هذا ما بعد شرى من أحد ولا ارتبط بأحد، ما يخالف، تقول له مطلوبك عندي هذا بعد توفر عليه التعب وتوفر عليه. طيب أما إذا ارتبط مع شخص شرى منه فلا يجوز لك تقول اتركها واعطيك أنا أحسن منها. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، لو أن شخصا ذهب إلى شركة سيارات وأراد أن يشتري له سيارة مستعملة بحيث يدفعها عليه بالتقسيط،
إذا
لو أن شخصا ذهب إلى شركة سيارات وأراد أن يشتري له سيارة مستعملة بحيث يدفعها عليه بالتقسيط،
إنما يصلح إلا إذا كانت السيارة موجودة في ملكه قبل العقد، يشتريها بثمن إما حال وإما مقسط ما يخالف. أما أنه ما عندهم سيارة ليست عندهم ويبرم معهم عقد، يبرم معهم عقد ثم يذهبون ويشترون له، هذا ما يجوز. نعم.
وإذا لم يمر عقد؟
نعم.
وإذا لم يمر عقد إلا بعد شراء
السيارة؟ إذا ما أبرم عقد إلا بعد شراء السيارة ما في مانع. نعم. ولا يلزمونهم، هم ما يلزمونهم. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل هناك حد معين للذبح مثل الضعف أو الضعفين أو أقل أو أكثر؟
الربح ليس له حد معين لأنه يتبع السوق، ارتفاع السوق وانخفاضه وقلة السلع وكثرتها، فليس للربح حد معين. أما إذا كان الربح نتيجة تغرير للمشتري، نتيجة تغرير أو خداع، هذا لا يجوز، يعني المشتري ما يعرف قيم السلع وخدعه وزود عليه شيء ما هو موجود في السوق ولا يتغابن فيه الناس عادة غبنه غبنا فاحشا، فهذا لا يجوز. كذلك إذا كان المشتري من المضطرين، مضطر إلى الشراء واستغل ضرورته وزود عليه زيادة باهظة، هذا أيضا يكره، هذا يكره. قد جاء حديث في النهي عن بيع المضطر، يعني استغلال ضرورته وإضعاف القيمة عليه أكثر من العادة، هذا لا يجوز لأن فيه إضرار بالمحتاجين، فيكون الربح معتدلا ويكون يراعى فيه قيمة السلعة في الأسواق. نعم.
فضيلة الشيخ
وفقكم
الله، ما
من
تشرح لنا
معنى
الغرر
والجهالة، هل هناك فرق بينهما؟ نعم، بينهما فرق. الغرر تخدع الشخص، خديعة، تقول له هذه السلعة سليمة ومن النوع الجيد وفي الواقع أنها ليست سليمة وليست من النوع الجيد، هذا غرر، أنت غررته بالكلام هذا، خدعته. أما الجهالة فهي عدم معرفة الشيء، تبيع عليه شيء ما هو معروف ولا يعرفه هو، شيء مجهول، مثل بيع الحمل في البطن واللبن في الضرع وطلع الشجرة إذا حملت الشجرة، هذا مجهول، لا يدرى ماذا يكون مصيره ولا نوعيته ولا جودته ولا رداءته. نعم. فالغرر يكون في شيء موجود لكن ما تبين اللي فيه، وأما الجهالة فتكون في شيء معدوم. نعم.
فضيلة الشيخ فقط الله، هل كل بيع محرم باطل وفاسد على قاعدة أن النهي يقتضي فساد المنهي
عنه؟ نعم، كل بيع محرم فهو باطل لأن النهي يقتضي الفساد، بيع الحصات، بيع الغرر، بيع الحاضر للبادي، بيع تلقي الركبان، كل البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى الله عنها كالبيع بعد النداء الثاني بصلاة الجمعة، كل هذه بيوع باطلة لأنها فيها معصية لله ولرسوله فتكون باطلة. والبيع الله إنما أباح البيوع التي ليس فيها ضرر وليس فيها غرر وليس فيها جهالة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه، فإذا كان صاحب السلعة غير مسلم فهل يجوز أن أبيع على بيعه؟ وكذا المشتري إذا كان كافرا هل يجوز الشراء عليه؟
لا، لا يجوز ظلم الناس، ظلم الناس في المعاملات لا يجوز ولو كانوا كفارا، لأن المسلم تطلب منه العدالة، قال الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمسلم يكون صادقا في معاملته مع المسلمين ومع الكفار، وحتى إذا كان صادقا في معاملته كان هذا سبب لدعوة الكفار إلى الإسلام، أما إذا كان فاسدا في معاملته فهذا ينفر الناس من الإسلام. فالصدق مطلوب، الصدق في المعاملات مطلوب مع المسلمين ومع الكفار، وما للكافر لا يحل إلا إذا كان حربيا، إذا كان حربيا فإنه يحل ماله لا بالخديعة والسرقة، لا يحل ماله بالجهاد والغنيمة، يحل ماله بالغنيمة والجهاد. أما أنك تسرق أموال الكفار أو تغصبهم تأخذها هذا ما يجوز، وإنما تباح أموال الكفار المحاربين في الجهاد والغنيمة. نعم.
عفى الله عنك، بقية العقود بعد الأذان الثاني
ما تجوز، العقود بعد النداء الثاني لا تجوز، عقد النكاح، عقد البيع، عقد الإجارة كلها لا تجوز بعد النداء الثاني. نعم. تبطل. نعم تبطل. نعم.
فضيلة
الشيخ حفظكم
الله، ما المقصود بقول المؤلف أن يبيع حمل
أمته؟
هل هذا الحمل منه هو؟
لا، إذا كان منه هو لم يجوز، لأنه بيع ابنه يكون حر، يكون ابنه حر ولا يجوز بيع الحر، لكن حمل أمته من مملوك آخر، لو زوج أمته لمملوكه هو مثلا، زوجها لمملوكه هو أو لمملوك غيره، يعني زوجها من رقيق فحملها يكون رقيقا ملكا له فيجوز بيعه، لكن بيعه بعد ما يولد، أما بيعه في بطن أمه لا يجوز. أما إذا كان الحمل منه بأن تسرى في هذه الأمة المملوكة له فإن ابنه يكون حرا، والأمة تعتق بذلك، تصير أم ولد تعتق. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكم من يذهب إلى مصنع ما أو شركة ما ويقول أنا أحتكر هذه السلعة ولا تعطوها لأحد غيري كما يسمونه الآن الوكيل الوحيد؟
أي نعم، والامتياز، هذه عملية جارية الآن، أخذ الامتيازات إذا كان فيها مضايقة للناس واحتكار فهي لا تجوز ممنوعة، أما إذا كان ما فيها مضايقة، السلع موجودة غيرها ولا في مضايقة للناس ما في مانع. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، نرى في الحرام من أراد أن يبيع سيارته جاء لأصحابه ليرفعوا السعر وهم لا يريدون الشراء إلا أن يرفعوا السعر لكي تباع السيارة، فما حكم هذا العمل وما اسم هذا البيع؟ هل هو بيع ثالث البيعة؟
هذا لا يجوز، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن النجش، نهى عن النجش وقال لا تناجشوا، والنجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وإنما يريد أن يرفع القيمة على الزبائن، هذا حرام نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تناجشوا، والنجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما يريد أن يغرر بالزبائن ويرفع القيمة عليه، وإذا كان هذا الناجش شريكا في السلعة فالإثم أشد، لأن يعني بعض الشركاء يساوم السلعة وهو شريك فيها والمشتري ما يدري، الزبائن ما يدرون، هذا أشد تحريم، لأنه تغرير بالناس ولأنه أكل للمال بالباطل، فلا يجوز هذا، النجس كله حرام، وإنما يباح الزيادة لمن يريد الشراء. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في الحراج من الدلالين الذين يركبون مع البائع فيبيعون لهم، فهل هذا تلقى الركبان وهل يجوز أن يأخذ مالا لكونه دلالة؟ يوجد في الحراج من الدلالين الذين يركبون مع البائع فيبيعون لهم، هل هذا من تلقي الغفلان؟ وهل يجوز أن يأخذ مالا لكونه دلالا؟
أما أخذه المال لكونه دلالا لا بأس، هذا هو السعي والسمسار، لا بأس أنه يأخذ في مقابل حراجه وبيعه. أما أنه يتلقى الجالبين أصحاب السيارات ويركب معهم ويقول أنا ببيع لكم، هذا ما يجوز، هذا هو تلقي الركبان. أما إذا جاءوا هم إليه وقالوا بيع لنا فهذا لا بأس. إذا جاء الجالبون إلى شخص وقالوا له نبيك نريد منك تبيع لنا سلعنا أو منتوجاتنا أو هذا الحمل اللي معنا، هذا لا بأس، لأنه ما قصدهم هو، وإنما هم جاءوا إليه طلبوا منه هذا، يجوز له هذا. أما أنه من نفسه يروح لهم ويقول لهم أنا أبيع لكم، هذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان. نعم. بعد موته تعتق، بعد موته عتقها يكون بعد موته، وفي حياته لا يجوز له بيعها على الصحيح. نعم. يعني عتقها مرتقب. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، يوجد في الحراج من يبيع بعض الأغراض في مجلس عالمي مشهور. يوجد في الحراج من يبيع بعض الأغراض في مجلس عالمي مشهور. وبعد أن اشتراها شخص قرأ أن قيمتها تزيد عن قيمتها الأصلية بفارق، فما الحكم في ذلك؟
ما هذا السؤال؟
يوجد في الحراج من يبيع بعض الأغراض في مزاد علني مشهود، وبعد أن اشتراها شخص رأى أن قيمتها تزيد عن قيمتها الأصلية بفارق، فما الحكم في ذلك؟
هذه مسألة الغبن، هذه مسألة الغبن. إذا كان الغبن فاحشا، إذا كان الغبن فاحشا لم تجري العادة بمثله فله الخيار. وأما إذا كان الغبن مما جرت العادة به ما يتغابن فيه الناس فليس له خيار، والبيع صحيح. نعم. الخيار بين الإمضاء أو بين الرد، يردها ويأخذ الثمن أو يمضيها ويصبر على الغبن. هو بهوى ها؟ لا ما يأخذ الفرق، يخير بين الإمضاء والرد بس بدون أن يأخذ فرق. نعم.
الشيخ
الله،
هل يجوز بيع الجراد مع أنه من الحشرات؟
الجراد يؤكل، ليس من الحشرات المحرمة، يؤكل مثل النحل، ومثل النحل يستعمل للعسل، يجوز بيع النحل لأنه يستخرج منه العسل ينتفع به، يجوز بيع دود القز لأنه يستخرج منه الحرير، والجراد يجوز بيعه لأنه يؤكل إذا حازه الإنسان في وعائه، جاز له بيعه لأنه من الأشياء التي تؤكل مثل السمك، ومثل هذا يؤكل طعام لا بأس. نعم. نعم. سمكة زينة. زينة.
حي.
يجوز بيعه. نعم. السمك يجوز بيعه. يجوز بيع السمك، يعني يجعل في حوض للزينة. يجعل في مال الزينة يخالف لا بأس. والطيور يجوز بيعها للزينة، تجعل في قفص، بس بشرط أنه ما يسيء إليها ويجوعها ويعطشها لا بأس. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.